الحمد لله الخالق، نحمده سبحانه، يقطع عمن شاء العوائق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعمه سابغة على الخلائق، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم القيامة، وبعد، فهذه الرسالة التي بين أيدينا هي عوائق الطلب، وهو موضوع في غاية الأهمية. ما سبب قلة العلم والعلماء؟ سببه راجع إلى أمرين، أحدهما عدم الإقبال على العلم كما هو حال أكثر الناس، يعرضون عن العلم ويخلدون إلى الأرض، ومن طلب منهم العلم إنما يطلب العلم للدنيا كالمتكسبة والصنايعية، فنجد أن الناس ينصبون أو ينصبون أنفسهم في طلب العلوم الدنيوية لأجل الأموال، ولا ينصبون أنفسهم في أجل العلوم الشرعية، لأن أكثر ثوابها ثواب العلوم الشرعية لأن أكثر ثواب العلوم الشرعية إنما هو مدخر وليس عاجل. فإعراض الناس عن العلم من أعظم أسباب اندثار العلم واندراسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا، كما حصل في بني إسرائيل من اليهود والنصارى. والسبب الثاني من أسباب قلة العلم وقلة التحصيل وجود العوائق لمن طلب الحقائق. فمن الخلائق، وهم قلة، من ينصب نفسه لأجل العلم لكن يجد العلائق التي تمنعه من الوصول إلى الحقائق العلمية، أو يجد أي سبب آخر من الأسباب التي تؤخره عن العلم وإن لم تعقه. فلذلك كان لزاما أن نعرف هذه العوائق حتى نبذل أنفسنا في طلب العلم. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الإنسان استشعر حلاوة العلم كما استشعره الإمام الشافعي رحمه الله لما ابتغى عنه بديلا. الآن الناس إذا رأوا منظرا جميلا يتمتعون بأعينه، وإذا رأوا طعاما لذيذا يتمتعون بألسنته، وإذا سمعوا كلاما أو صوتا شذيا نديا تمتعوا بأسماعهم. يقول الشافعي رحمه الله: إني لأسمع الفائدة من العلم فيتلذذ لها كل بدني. إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة أن لذته بالعلم فوق الملذات، فليبشر بخير من رب البريات. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبعد عنا وعنكم عوائق طلب العلم. وهذه الرسالة لشيخنا وأخينا الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله، المتوفى سنة 25 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. توفي رحمه الله وهو شاب في حادث مروري، قد كان ذاهبا في درس علمي إلى الدمام، وبعد الانتهاء من الدرس ورجوعه إلى الرياض حصل له حادث فتوفي رحمه الله. وما رأيت في حياتي شابا من مشايخنا دقيق العلم مثله. أي نعم، رأيت شيوخنا الكبار دقيقين، لكن شيوخنا الذين كانوا يقاربوننا في السن ما رأيت مثله. يسر الله تبارك وتعالى لي أنه كان إذا قدم المدينة كنت أنا الذي أقدمه في مسجد قباء فيلقي المحاضرة أكثر من مرة. نسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى وأن يبارك في ذريته. نبدأ على بركة الله هذه الرسالة، نسأل الله جل وعلا أن يبعد عنا العوائق حتى نستطيع أن نقضي على هذه النقاط التي ذكرها الشيخ إلى النهاية إن شاء الله وندرك هذه الحقائق. فنبدأ على بركة الله.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين.
آمين آمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذه كلمات موجزة كنت قد نشرت بعضها في مجلة المجاهد عام 1400 من الهجرة، تتناول بعض ما يعيق طالب العلم عن مواصلة سيره في تحصيل العلم النافع بالشرح والبيان.
مجلة المجاهد من المجلات التي كانت تصدرها جماعة الدعوة للكتاب والسنة في بشاور. نعم.
وكان الباعث على تحريرها الإشفاق على نهضتنا العلمية من الدخيل على أسسها الثابتة التي أرساها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، والأخذ بيد شباب هذه النهضة المباركة نحو أفضل السبل لنيل العلوم الشرعية.
وقد أدرك أعداؤنا كيف أن هذه النهضة المباركة لشباب الأمة الإسلامية مفيدة، فأضجت مضاجعهم فبذلوا كل ما يملكون من وسائل الدنيوية في انحراف الشباب عن هذه النهضة تحت مسمى الثورات، تحت مسمى الحريات، تحت مسمى التحزبات، تحت مسمى التفرقات، تحت مسمى أشياء جديدة جدا، فتفرق الشباب شذر مذر، ذهبت أو كادت أن تذهب ريح هذه النهضة المباركة. نسأل الله جل وعلا أن يعيدنا والمسلمين إلى السنة ردا جميلا. نعم.
وقد سقتها على شكل معيقات ليكون أدعى لاجتنابها وأقوى في التحذير منها، على أن في ضمن هذه المعيقات ما يهدي إلى توقيها ويعين على التخلص منها. وقد أكثرت من النقل عن السلف الصالح فيما يتعلق بهذه المعيقات ليرتبط بهم القارئ ويأخذ من سيرهم منهجا له، فإنه أهدى وأتقى.
ما المعوقات أو المعيقات، يعني هو عاق يعيق، عاق يعيق، فهو يائي، يجوز أن تقول معيقات ويجوز أن تقول معوقات، لأن تبديل الياء واوا جائز عند العرب في ناحية من الناحية الصرفية. هذه المعوقات تعوق أو عوق بمعنى أنه منع، يعني يمكن نسمي هذه الرسالة بمعنى موانع يمنع طالب العلم من إدراك العلم. وإنما سماها العلماء بالعوائق لأنه هو يريد أن يمشي ويستمر، لكن يأتي أمامه حفرة طينية يغوص فيها ما يستطيع يخرج. هو يريد أن يحصل العلم لكن يأتي أمامه حفرة لا ينتبه لها فيقع فيها لا يستطيع الخروج منها، أو يأتي أمامه بحر لا ساحل له وهو لا يحسن السباحة فيدخل البحر فيغرق، وهكذا. لذلك على طالب العلم أن يسأل دائما الاستعانة من الله ليلا نهارا سرا جهارا، حتى وان تذهب إلى حلقة علم اسأل الله العون، إياك نعبد وإياك نستعين. طلب العلم من أعظم العبادات، أعظم من قراءة القرآن، أعظم من الجهاد في سبيل الله. إذا كان قراءة القرآن والصلاة والجهاد في سبيل الله غير الفرض بحاجة إلى عون من الله، طلب العلم كذلك. نعم.
قال رحمه الله: ورحم الله ابن مجاهد المقرئ عندما قال له رجل: لما لا تختار لنفسك حرفا؟ فقال: نحن إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى اختياره.
ابن مجاهد إمام من أئمة القراءات في القرن الخامس الهجري رحمه الله أو الرابع، وهو الذي اختار القراءات السبع المشهورة وجمعها في كتب له، فله رحمه الله جهود مباركة في القراءات وجمعها وحفظها وصونها عن الضياع، وكان رحمه الله إماما بمعنى الكلمة، شديدا على الذين يقرؤون بغير سنة متبعة. وكان في عصره رجل يقال له ابن شنبوذ، كان يقرأ بقراءات من غير أسانيد، فكان رحمه الله له بالمرصاد ولأمثاله. نعم.
قال رحمه الله: وختمتها بصفحات مفيدة حررها العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فيها جملة من الفوائد المتعلقة بآداب المعلمين والمتعلمين، رأيت ضمها إلى هذه النبذة تكميلا للفائدة وتعميما للنفع، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذن هذه الرسالة متضمنة لأمرين: أولا ذكر العوائق، ثانيا ذكر آداب المعلمين والمتعلمين. والمناسبة في ذكر آداب المعلمين والمتعلمين في نظر القاصر أن من أعظم العوائق عدم التأدب بآداب المعلمين والمتعلمين، من أعظم العوائق أن طالب العلم لا يتأدب بآداب المعلمين والمتعلمين، فإذا لم يتأدب يحرم العلم. والله عز وجل ذكر لنا أعظم رحلة في طلب العلم، رحلة كليم الله موسى إلى الخضر، وفيها من الآداب ما يزيد عن 100 أدب، وفيها من الآداب في هذه الرحلة: وإذ قال موسى لفتاه، إلى آخر قوله: ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. فيها أكثر من 100 فائدة وأدب ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها. وكنت قديما في عام 2008 مع بعض الإخوة الذين قدموا من أمريكا، كنا قد جمعنا هذه الفوائد من هذه القصة والرحلة المباركة في طلب العلم، وبعد ذلك ما أدري أين ذهبت. نعم.
قال رحمه الله: العائق الأول طلب العلم.
الشيخ رحمه الله يعني جمع هذه الرسالة عام 12400، يعني توفي بعد هذا التاريخ ب7 سنوات، 1425 لا أكثر، كم؟ أو 17 25 13 سنة. نعم.
قال رحمه الله: العائق الأول طلب العلم لغير وجه الله تعالى. عن أمير المؤمنين بحفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم
يعني
آخر.
أهل العلم، أهل العلم لو صانوا العلم، لو صانوا العلم لأصبح أهل الدنيا يأتون إليه، لكنهم مع الأسف يبذلون العلم لأهل الدنيا، وهذا أكبر غلط. إيش الغلط؟ أكبر غلط أن طالب العلم أو العالم يبذل العلم لأهل الدنيا. يجب عليه أن يبخل على علمه منهم لسببين: الأول حتى لا يظن أنه يريد بيع العلم، والثاني حتى يدرك أن العلم ليس برخيص. العلم يبذل لمن يأتي بعد صلاة الفجر للدرس بس، واللي ما يأتي الدرس بعد صلاة الفجر ما يبذل له العلم. وأنا لعل بعضكم يعرف هذا مني، طالب العلم الذي لا يطلب العلم من بعد الفجر يغسل يده من طلب العلم. أنا أقول لكم من الآن، الذي لا يطلب العلم حين قسمة الأرزاق كما قالت عائشة رضي الله عنها: بورك لأمتي في بكورها، يغسل يديه من طلب العلم. طلب العلم لا يكون له، بذل العلم لا يكون له للدنيا. نعم.
قال رضي الله عنه: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك.
الله الله أكبر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يجعلون همهم هما واحدا. ما هو هذا الهم؟ تصبح عليه، تمسي عليه، تقوم له، تقعد له، لا بد أن يكون همك واحدا وهو رضا الله بس. في كل تعاملاتك مع زوجتك، مع أولادك، مع جيرانك، مع نفسك، همك رضا الله بس. والله من جعل الهموم هما واحدا ليدخل في الدنيا في جنة لا يدخلها إلا هو ومن كان على مثله، ويعيش في سعادة ولذة ولو كان من وراء القضبان. نعم.
قال رحمه الله: إن أحق ما اعتنى طالب العلم به معالجة النية وتعهدها بالإصلاح وحمايتها من الفساد، وذلك لأن العلم إنما اكتسب الفضل لكونه خالصا لوجه الله تعالى، أما إذا كان لغيره فلا فضيلة فيه، بل هو فتنة ووبال وسوء عاقبة.
والمخلص معان من الله، المخلص معان من الله، مسدد من الله، المخلص معان من الله ومسدد من الله، حتى لو أريد به السوء يحفظه الله، كما قال عز وجل عن يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لماذا الله عز وجل صرف عنه السوء؟ قال: إنه من عبادنا المخلصين، بكسر اللام في قراءة مخلصين، في قراءة مخلصين، فلما كان مخلصا صار مخلصا. فأخلص في طلب العلم يخلصك الله من العوائق. نعم.
وقد علم أن قبول الأعمال متوقف على إخلاصها وصلاحها، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. فإذا قصد الطالب بالعلم عرض الدنيا فقد عصى ربه وأتعب نفسه وباء بإثمه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. قال الحسن رحمه الله: من طلب العلم
هنا ينبغي الإنسان مع إخلاصه أن يزيد شيء، وهو دعاء الله عز وجل، دعاء الله، فإن الغفل عن دعاء الله من العوائق عن طلب العلم. وقل: رب زدني علما. ما أمر الله نبيه أن يطلب الزيادة من شيء إلا العلم، ومن زعم أن العلم فيه طغيان فقد طغى في قوله، العلم لا طغيان فيه. العلم الحقيقي كلما زاد زاد الإنسان خشية. العلم إذا زاد زود الإنسان تواضعا. وليس من يسأل الله من فضله كمن هو في غفلة عن طلبه ودعائه. نعم.
قال الحسن رحمه الله: من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها، ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فهو حظه منه.
اللهم استعان.
وقال الزهري: فذاك حظه منها. وأبلغ من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحا.
أول ما ذهبنا إلى المدينة، أول ما ذهبت إلى المدينة، من الأحاديث الجيدة التي ذكرنا بها شيخنا في وصيته الشيخ فلاح حفظه الله هذا الحديث، وأنا ذاهب إلى المدينة ذكر لي هذا الحديث في ذهابنا إلى المدينة. نعم.
قال ابن عطاء رحمه الله: في من تعلم لغير الله، قال: جعل الله العلم الذي علمه من هذا وصفه حجة عليه وسببا في تحصيل العقوبة لديه، ولا يغرنك أن يكون به انتفاع للباد والحاضر. وفي الخبر: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ومثل من تعلم العلم لاكتساب الدنيا والرفعة فيها كمن رفع العذرة بملعقة من الياقوت، فما أشرف الوسيلة وما أخس المتوسل إليه.
ابن عطاء، المقصود به ابن عطاء الله الإسكندراني من أهل الإسكندرية، وله كلمات جيدة وإن كان فيه بعض التصوف. نعم.
وقال سحنون: كان ابن القاسم رحمه الله قلما يعرض لنا إلا وهو يقول: اتقوا الله فإن قليل هذا الأمر، يعني العلم، مع تقوى الله كثير، وكثيره مع غير تقوى قليل.
الله. سحنون هو رواية فقه، راوية فقه الإمام مالك، فهو الذي جمع فقه الإمام مالك من طريق ابن القاسم وغيره، حتى قال بعض المالكية: مسألة تروى عن مالك من غير طريق سحنون لا تصح. طبعا هذه مبالغة، ولكن المقصود أنه من أجمع الناس لفقه الإمام مالك، كما أن محمد بن الحسن الشيباني من أجمع الناس لفقه الإمام أبي حنيفة، والربيع ابن سليمان المرادي من أجمع الناس لفقه الإمام الشافعي، والخلال من أجمع الناس لفقه الإمام أحمد. نعم.
وقال يوسف بن الحسين: سمعت ذا النون المصري يقول: كان العلماء يتواعظون بثلاث، ويكتب بعضهم إلى بعض: من أحسن سريرته أحسن الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه.
ذا النون المصري رجل صالح زاهد عابد، ولكن المتصوفة تقولوا عليه أشياء هو منها بريء، وفهموا من بعض عباراته أشياء محتملة. نعم. رحمه الله وأسكنه الجنة.
وقال ابن المبارك رحمه الله: أول العلم،
يعني هذا بلديات، لا ما يصير تخطي في اسمه، الإمام المبارك عبد الله بن المبارك المروزي إمام خراسان، قال الإمام أحمد: ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك. الله أكبر. وكان يلقب بالإمام المجاهد، كان يجاهد سنة، يذهب إلى الثغور ويحج سنة. من عجائبه رحمه الله أنه كان ينطلق من خراسان من بلخ، بلخ طبعا اليوم سموه زورا وبهتانا وكذبا مزار شريف، وهذا كذب، لا يوجد هناك قبر لا لعلي ولا لغيره. مزار شريف هذه بلخ حقيقته، فكان ينطلق من بلخ حاجا ويعلن للناس أن ابن المبارك منطلق للحج، فالناس يحبون أن يأتوا معه، يكون هو أمير القافلة، يأخذ أموالهم ويحطها ويضع كل مال كل حاج في صرة ثم يغلق عليها ويكتب عليه الاسم ويجعل ذلك كله في بيته، ثم يسير بهم معلما منفقا قائدا مرشدا حتى يصل بهم إلى مكة، ويسأل كل واحد ماذا يريد فيشتري له الحاجات في مكة، ثم ينطلق بهم إلى المدينة، ثم يسأل كل واحد من الحاجات فيشتري لهم حاجات، ثم يرجع بهم إلى خراسان إلى بلخ. طبعا هذه العملية تستغرق 6 أشهر قديما ذهابا وإيابا، شهر ذهاب ويمكثون في مكة شهرا وفي المدينة شهرا وشهرا إياب، وربما تعيقهم الثلوج تعيقهم الأشياء الأخرى، فإذا ما رجع واستقبل الناس أهاليهم بهداياهم بعد ذلك يعمل وليمة لهؤلاء الحجاج كلهم الذين كانوا معه في القافلة، فيعطي كل واحد منهم ما له، حج ببلاش. الله أكبر، نفتقد القدوات اليوم، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم والعمل. نعم.
قال رحمه الله، وقال ابن المبارك رحمه الله،
من عجائبه وعجائبه كثيرة رحمه الله، طبعا هو شاعر زاهد عابد، من عجائبه رحمه الله أنه أنفق 100,000 دينار في تحصيل الحديث. لا إله إلا الله. طبعا في النفقات الذهاب والإياب، من عجائبه أن رجلا جاء إليه أراد أن يسبه، فسبه وسبه وسبه وهو يبتسم. بعض الناس إذا قلت له هذه القصة قال من استحمق فلم فلما يغضب فهو أحمق. هذا هو آية ولا حديث؟ سبحان الله، يجعلون كلام الناس كأنه آية وحديث. فلما انتهى من سبه قال يا هذا انتهيت؟ قال نعم، فرفع يديه قال اللهم تجاوز عنه. تعجب هذا الرجل، هذا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا ينتقم لنفسه. نعم.
وقال ابن المبارك رحمه الله، أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر.
الله أكبر، احفظوا هذا الترتيب: نية، الاستماع، الفهم، الحفظ، العمل، النشر. الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وقال ابن المبارك أيضا، ما من شيء أفضل من طلب العلم لله، وما من شيء أبغض إلى الله من طلب العلم لغير الله.
قد حكى غير واحد من أهل العلم، منهم العلامة ابن عبد البر ومنهم ابن جماعة، أن طلب العلم الفرض، طلب العلم الفرض أفضل من أي فرض، وطلب العلم النافلة أفضل من أي نافلة، ودليله من القرآن: فاعلم أنه لا إله إلا الله، قدم العلم على القول والعمل كما بوب عليه البخاري. نعم.
قال رحمه الله، وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه، ألا وهو أن جماعة من السلف قالوا: كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة، وطلبنا هذا الأمر وليس فيه نية، ثم جاءت النية بعد، ومن طلب العلم لغير الله يأبى عليه حتى يصيره إلى الله، ونحو هذه العبارات. وقد شرح الذهبي رحمه الله تعالى هذه العبارات شرحا مفيدا فقال: قول معمر بن راشد: كان يقال إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. نعم، يطلبه أولا، والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل وحب الوظائف ونحو ذلك، ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية، فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده، فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها، وقد يتوب من نيته الفاسد ويندم، وعلامة ذلك أنه يقصر من الدعاوى وحب المناظرة، ومن قصد التكثر بعلمه ويزري على نفسه فإن تكثر.
ومن قصد التكثر، يعني من علامات الندم على النيات السيئة، هناك علامات. ما هي هذه العلامات؟ أولها قصر الدعوة، لا يدعي العلم ولا يقول قلت وقلنا وأنا ونحو ذلك. ثانيها ترك المناظرة. ثالثها قصد التكثر بعلمه، يترك هذا. نعم. رابعها يزري على نفسه. نعم.
قال: ومن قصد التكثر بعلمه ويزري على نفسه فإن تكثر أو قال أنا أعلم من فلان فبعدا له، انتهى كلامه.
أذكر في أول مقابلة لي مع شيخنا أحمد بن عطية الغامدي تغمده الله برحمته، كنت قد كتبت يعني مبحث من المباحث، بعد ذلك في عبارة كتبت قلت، بعد ذلك أعطيت المبحث للشيخ يمكن 15 ورقة. الشيخ يقرأ، لما جاء عند هذه العبارة ينظر العبارة وينظر إليه، ينظر إلى العبارة وينظر إليه، قال: قلت هذا ابن تيمية؟ هو الشيخ يقول لي، أنا عرفت مرامه فسكت خجلا منه رحمه الله، فنزلت رأسي قلت: لا يا شيخنا. قال: ما شاء الله، قلت. قال: هذه نقرأها في محققين التجار الذين يحققون الكتب، كل دقيقة يقول قلت. أما طالب علم يريد العلم لا يريد المتاجرة ما يقول قلت. والله يا الإخوة، يعني أدبني تأديبا رحمه الله حتى مماتي، وإلى أن أموت لا أنسى هذا. يعني الحمد لله إلى أن انهيت الرسالة بالكامل 1400 صفحة ما قلت، خلاص توبة. بعد إنسان ينبغي أن يعذر. لا، وبعض الناس يأتي قلنا، ما شاء الله ما شاء الله، من أنت؟ والله لو أننا حسبنا في مكان في ذيل العلماء قلنا نعمة من الله. بعض الناس اليوم يعني هذه المسألة وهي الاعتداد بالعلم شيء عجيب وغريب عنده، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك ما يذكره بعض القصاص من أن رجلا خطب امرأة ذات منصب وجمال فأبت لفقره وقلة حسبه.
ذات منصب يعني فخ، ذات منصب يعني جاه. شنو تبي الحين؟
الثاني المقصود.
يمكن الاثنين، يمكن هي عندها منصب ووضعت فخا بعد لهذا الرجل، مو مشكلة. نعم. خطب امرأة ذات منصب. نعم.
قال: فأبت لفقره وقلة حسبه، ففكر بأي الأمرين ينالهم، أبي المال أم الحسب، فاختار الحسب وطلب له العلم حتى أصبح ذا مكانة. فبعثت إليه المرأة تعرض نفسها فقال: لا أؤثر على العلم شيئا.
الله أكبر. شوف، العلم أداه إلى الإخلاص، صح ولا لا؟ العلم أداه إلى الإخلاص. نعم. كان والدي رحمه الله كثيرا ما يمثل بقول الشافعي، يقول: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، من أراد الآخرة فعليه بالعلم، من أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. وأنا يوما كنت صغير ما كنت أدرك معنى هذا الكلام، لكن بعد ذلك أدركت أن مراد الشافعي من أراد الدنيا فعليه بالعلم أن العلم سيصيره إلى الآخرة، هذا مراده. نعم.
قال: وذلك لأن العلم أرشده إلى تصحيح النية والأعمال الصالحة، فدخل في عداد إنما يخشى الله من عباده العلماء.
الله أكبر. يخشى الله، وقدم المعمول لأجل الحصر، لأن العالم لا يخشى إلا الله، هذا هو وجه تقديم المعمول، العالم لا يخشى إلا الله. ما معنى الخشية؟ خوف مع تعظيم. خوف مع تعظيم. نعم.
فتورع بترك امرأة كان طلب العلم لأجلها إعلاما بصدق قصده وسلامة مأربه. ومما قلته في هذا المعنى من الأبيات،
طبعا الشيخ عبد السلام رحمه الله كان شاعرا بليغا. شوفوا هذه العبارات من مقوله: إليكم يرفع المأسور شكوى رجاء المن أو أخذ الفداء، فقد غلت مباسمكم يديه إلى الأذقان من بعد العلا، وقد أضحى صريعا في هواكم قعيد البيت من حر التنائي، براه الشوق والهجران منكم. قربوا الألف والنون للهجر. براه الشوق والهجران منكم وأدمى قلبه طول العناء، فسل القلب عنهم في رياضي تحل العبد أطباق السماء، وتسمو بالوضيع إلى المعالي وتكسو العري أثواب السناء، وتبني للفتى ذكرا مشيدا وتحيي رسمه طول البقاء. رياض بالمعارف قد تباهت وفاق جمالها جيد الظباء إذا ما حلها العشاق يوما تولى عنهم عشق النساء وقد كانوا قديما في قيود يذل لفكها شوس الدهاء. تحلت بالشيوخ إذا تبدوا أنار الكون من شرف الضياء. شيوخ بالمعارف قد تغذوا وسيط الحلم في مجرى الدماء، لهم في العلم صولات وسبق وفي الأفعال جد في خفاء، وفيها الطالبون إذا غشوها أثار المسك من حسن البهاء. تراهم نحوها يسعون جهدا رجاء المن أو أخذ الفداء. ما شاء الله، أبيات قوية يعني. نعم.
قال رحمه الله: فالحذر أيها الطالب من الشرك في النية، فإن الله تعالى يقول كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقد أجمع العارفون على أن استحكام الهلكة إنما يكون إذا خل الله بين الإنسان ونفسه، عندئذ تتخطفه الشياطين وتتشعب به المسالك وتكون النار أولى به. قال حماد بن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به. وإن صلاح النية،
من طلب الحديث لغير الله مكر به، أي مكر به الحديث، ولكن اللي في ذهني أن الرواية ليس بفتح الميم، وإنما من طلب الحديث مكر به. نعم.
قال رحمه الله: وإن صلاح النية في العلم لأكبر معين عليه، كما قال أبو عبد الله الروذباري: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل.
الله أكبر، الله أكبر. الإخلاص لله يورث الفهم عن الله، كما سيأتي بدلالة آية البقرة. نعم.
وفي سنن الدارمي رحمه الله عن إبراهيم النخعي أنه قال: من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله، آتاه الله منه ما يكفيه. الله. تنبيه: يستدل بعض الناس على أن العمل يورث العلم دون تعلم بقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله.
نعم، بعض الناس يستدل بهذه الآية على ما يسميه بالعلم اللدني: واتقوا الله ويعلمكم الله. وهذا من أبطل ما يكون، هذا من أبطل ما يكون، لأن العلم بدون التعلم لا يمكن، ولكن الإنسان يتعلم ويتقي الله يعطيه الله من لدنه علما. نعم.
قال رحمه الله: قال في تفسير المنار نقلا عن شيخه: اشتهر على ألسنة المدعين للتصوف،
تفسير المنار لمحمد رشيد رضا رحمه الله، وهو في الجملة تفسير لطيف، لكن فيه بعض الأشياء العقلانية التي تأثر بها من شيخه محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، فهو تفسير طيب، ولكن ينبغي أن نحذر مما فيه من العقلانيات التي تخالف مفهوم السلف، مثل تفسيره لياجوج وماجوج بالميكروبات ونحو ذلك، ومثل ما ذكر من إنكار نزول عيسى ونحوه. نعم.
قال في تفسير المنار نقل عن شيخه: اشتهر ألسنة المدعين للتصوف في معنى هاتين الجملتين واتقوا الله ويعلمكم الله أن التقوى تكون سببا للعلم، وبنوا على ذلك أن سلوك طريقتهم وما يأتون به فيها من الرياضة وتلاوة الأوراد والأحزاب تثمر لهم العلوم الإلهية بدون تعلم، ويرد استدلالهم بالآية على ذلك من وجهين: أحدهما أنه لا يرضى به سيبويه وله الحق في ذلك، لأن عطف يعلمكم على اتقوا الله ينافي أن يكون جزاء له ومرتبا عليه، لأن العطف يقتضي المغايرة. الثاني أن قوله
يعني العطف يقتضي المغايرة، لأنه لا يصح أن نقول أن الواو هنا واو عاطفة، هذا الكلام صحيح. طيب فإن قال قائل الواو ليست واو عاطفة، الواو واو الحال، واتقوا الله يعلمكم الله، ما يستقيم أيضا. إذن لا يستقيم أن يقال أن الواو هنا واو حالية. فإن قال قائل الواو واو معية، اتقوا الله مع تعليم الله لكم، هذا ممكن. نعم.
الثاني أن قولهم هذه عبارة عن جعل المسبب سببا والفرع أصلا والنتيجة مقدمة، فإن المعروف المعقول أن العلم هو الذي يثمر التقوى، فلا تقوى بلا علم، فالعلم هو الأصل الأول وعليه المعول. انتهى كلامه.
وعليه المعول. الصوفية مع الأسف، بعض الصوفية ما نقول كلهم، يعني أصبحوا يظنون الدراويش أولياء لله، بل إن منهم من يصرح بأن المجنون ولي لله وأن الأطفال أولياء الله. وذلك حنا نسمع عند أخواننا المصريين مثل مشهور: الأطفال يقولون أحباب الله. طيب هل حب الله عز وجل يحصل بالبطالة؟ حب الله ما يحصل إلا بالعمل. يقولون أن هذه ليست عليها ذنوب. طيب هذه الخشبة ما عليها ذنوب، هل أنت تقول الخشبة من أحباب الله؟ هذا كلام سمج لفظا ولا يصح معنى. أما محبة الله لا تنال إلا بالعمل، كما قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا هو العمل، فاتبعوني. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. أول شيء قال شنو؟ يحبهم ويحبونه. ليش يحبهم؟ على البطالة ولا على العمل؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل. نعم.
قال رحمه الله: وهذا كلام جيد، ويضاف إليه إيضاحا أن العمل يكسب القلب قوة إيمانية، يستوعب من العلوم ويدرك من الفوائد ما لا يدركه من تأخر عن هذه الرتبة.
من تأخر؟
أحسن. ويستوعب من العلوم ويدرك من الفوائد ما لا يدركه من تأخر عن هذه الرتبة، وهذا مشاهد بالعيان ومدرك بالحس. أما من تعبد لله وترك العلم وقال واتقوا الله ويعلمكم الله فهو جاهل لا تجاريه الرعاء في جهله، والله الحافظ.
يعني الكلام هذا كلام صاحب المنار أن التقوى تكون سبب للعلم، أنا لا أشك أن التقوى سبب للعلم، ولا ينبغي لأحد أن يشك أن التقوى سبب للعلم. ليس هذا هو المأخذ على أصحاب العلم اللدن المزعوم: حدثني قلبي عن ربي يقول. إذن ما هو المأخذ على أصحاب هذا القول في استدلالهم بالآية؟ ها شباب، المأخذ هو أنهم يظنون أن هذا الطريق هو الطريق الإلهامي حتى يطغى على الطريق النقلي الشرعي. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني بمعنى أن أحدهم يقول حدثني قلبي عن ربي فيقدمه على منطوق الكتاب والسنة، هذا المذموم. أما أن نقول أن التقوى سبب للعلم، هذا ما ينكر، التقوى سبب للعلم. قد نبه على هذا العلامة ابن القيم رحمه الله بكلام أسد من هذا الكلام بكثير في تفسيره. نعم.
قال رحمه الله: العائق الثاني ترك العمل. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إنما يتعلم العلم ليتقى الله به، انتهى. فالغاية من تعلم العلم الشرعي العمل به والاجتهاد في تطبيقه، هذا عند أولي الألباب الذين أراد الله بهم خيرا في الدنيا وفي الدين والدنيا.
الله أكبر. العلم، العلم، وإذا كان العلم طلبته للعمل فأبشر بالخير. وهناك الأعمال كثيرة، فإذا تعلمت علما فيه عمل وليس هو من الفرائض فعليك ولو أن تعمل به مرة واحدة. أهم شيء أن تعمل بما تتعلمه، وما يحتاج إلى دوام داوم عليه. نعم.
قال رحمه الله: ومقولة سفيان هذه عنوان يجب ألا يعزب عن بصر وبصيرة طلاب العلم، وهي مأخوذة من نصوص الشريعة المطهرة. قد أخرج الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبله.
نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنكم، وأن يعفو عنا وعنكم، وعن علمه فيما فعل به. خزنه، جلس في بيته، ما يذاكر، ما يتذاكر، هذه مصيبة والله، والله مصيبة. نعم.
وأخرج الخطيب نحوه وفيه: وعن علمه ماذا عمل فيه. وفيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا.
الله أكبر. أبو الدرداء حكيم هذه الأمة، أبو الدرداء حكيم الأمة يلقب. نعم.
وفيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
وعن الفضيل بن عياض أنه قال: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. ويقول حبيب بن حجر: كان يقال
حبيب بن حجر. نعم.
ويقول حبيب بن حجر: كان يقال: ما أحسن الإيمان بزينة العلم، وأحسن العلم بزينة العمل، وما أحسن العمل بزينة الرفق، وما أضيف شيء إلى شيء أزين من علم إلى حلم.
نسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم العلم والحلم. وهذه من سمات طالب العلم، أنه يجمع مع العلم الحلم. ومتى ما كان العالم حليما والحليم عليما لم يكن لأحد أن يدركه. نعم.
قال رحمه الله: العمل بالعلم مدعاة لحفظه وثباته، كما أن عدم العمل مدعاة لضياع العلم ونسيانه. ولذلك قال الشعبي رحمه الله: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم.
اليوم تدرون يعني الآن الإنسان لو أنه حافظ على أذكار الصباح والمساء لا ينسى. إذا عمل الإنسان بالعلم لا ينسى. نعم. كنا نستعين على طلبه بالصوم. قال بعض العلماء فيه إشارة أن طالب العلم لا يهتم ببطنه. نعم.
وقال الثوري رحمه الله: قيل لبعض الحكماء: ما لكم أطلب الناس للعلم؟ قال: لأن أعمل الناس به. وضد ذلك يذهب بالعلم ويورث النسيان. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها.
نسأل الله السلامة والعافية. والله شيء غريب، لماذا العلم ينسى؟ العلم مثل الخط على الصبورة، مثل الخط على الصبورة، كلما ازداد الإنسان نقاوة ازدادت الصبورة بياضا، فظهر العلم أجلى وأصبح الخط أوضح، وكلما أذنب الإنسان ذنبا صار حول هذه الخطوط الموجودة في الصبورة نقاط سوداء، فأصبح الناظر إليه لا يفرق بين حلم وخلم وبين جهل وخبل. لماذا؟ لكثرة نقاط السوداء الموجودة في هذه الصبورة. وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. ولهذا كان أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إنه إذا أغلق علي شيء لا أزال أستغفر حتى تظهر المسألة لي. لأن الاستغفار هو عبارة عن تنظيف للقلب. نعم.
قال رحمه الله: قد كان دأب السلف الصالح العمل بالعلم، وبذلك حازوا القصبات السبق وبورك في علمهم. ولذا قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. وترك العمل بالعلم على قسمين: الأول ترك الائتمار بالواجبات الشرعية، وترك الانتهاء عن المحرمات الشرعية، فهذا كبيرة من الكبائر، وعليه تحمل الآيات والأحاديث المتوعدة من ترك العمل بالعلم.
من ترك العمل بالعلم.
أحسن. وعليه تحمل الآيات والأحاديث المتوعدة من ترك العمل بالعلم.
الله.
القسم الثاني ترك المستحبات وترك اجتناب المكروهات، فهذا قد يذم لكن لا يدخل في أحاديث الوعيد، إلا أن العالم وطالب العلم ينبغي لهما المحافظة على السنن واجتناب المكروهات، والله أعلم.
يعني لا يليق بطالب العلم أن يضيع السنن وأن يرتكب المكروهات، لا سيما وأن هذه الأمور وإن لم تكن يعني معاصي، لكن في التخفيف من السنن والإكثار من المكروهات خوف من ضياع الفرائض وارتكاب المحظورات. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن الجوزي رحمه الله: والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به، ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة، فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه. انتهى كلامه.
ما أكثر هؤلاء، نسأل الله يتجاوز عنا وعنكم. مسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به. نعم.
قال رحمه الله: العائق الثالث الاعتماد على الكتب دون العلماء. يرى بعض الطلبة من نفسه قدرة على أخذ العلم من الكتب دون الرجوع إلى العلماء في توضيح عباراتها وحل مشكلاتها، وهذه الثقة بالنفس داء طالما رأينا صرعاه منبوذين وعن عداد أهل العلم مبعدين، ما أكثر خطأهم وأبعد نجعتهم وأشنع تناقضهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام.
هذا حاصل. تجد مثلا رازي طبيب عرف يقرأ ويكتب يدخل في العلم، وإذا به يفسد العلم. هذا حال الناس، أنهم إذا صاروا يقرؤون يكتبون خلاص يشتري الكتب ويجلس في بيته ويقرأ الكتب، وبعد سنة سنتين ثلاث يتصدر يقول: أنا دكتور وأنا عالم وأنا شيخ. درست عند من؟ أخذت العلم عن من؟ شيوخه الكتب. وكم حذر العلماء من الشافعي فمن بعده من هؤلاء، لأنهم يفسدون الدين. نعم.
قال رحمه الله: وكان بعضهم يقول من أعظم البلية تشيخ الصحيفة.
الله أكبر.
أي الذين تعلموا من الصحف. قال الفقيه سليمان بن موسى: كان يقال لا تأخذ القرآن من المصحفيين ولا من الصحفيين
ولا العلم
ولا العلم من الصحفيين
من الصحفيين. نعم، يعني لا تقرأ القرآن على شخص لم يقرأ على شخص. لماذا؟ لأن القرآن سنة متبعة، تقرأ على شيخ قرأ على شيخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل عن رب العزة جل جلاله. وتأخذ العلم عن العلماء الذين أخذوا عن العلماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مهم جدا. نعم.
وقال الإمام سعيد بن عبد العزيز التنوخي: وكان يساوى بالأوزاع. قال: كان يقال لا تحمل العلم عن صحفي ولا تأخذ القرآن عن من مصحفي.
الإمام التنوخي رحمه الله من أئمة المشهورين بالإقراء في عهد الأوزاعي. نعم.
وقديما قيل: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه.
لا ريب، لا ريب، يكون خطأه أكثر من صوابه، صلى الله السلام والعافية. نعم.
ولقد أحسن أبو حيان النحوي حينما قال،
أبو حيان النحوي صاحب تفسير البحر المحيط، نعم، يظن الغمر أن الكتب تجدي، أخافهم لإدراك العلوم. شنو أخافهم؟ نعم، أخافهم لإدراك العلوم.
أخافهم
شلون؟ أخافهم. نعم. يظن الغمر أن الكتب تجدي، أخافهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. نعم.
قال رحمه الله: وقد شرح العلماء المعنى الذي من أجله ألزم الطالب أخذ العلم من أفواه العلماء، فمن ذلك قول ابن بطلان رحمه الله: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ، والغلط بروغان البصر، وقلة الخبرة بالإعراب أو فساد الموجود منه، وإصلاح الكتاب، وكتابة ما لا يقرأ، وقراءة ما لا يكتب، ومذهب صاحب الكتاب، وسقم النسخ ورداءة النقل، وإدماج القارئ مواضع المقاطع، وخلط مبادئ التعليم، وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة. فهذه كلها معوقة عن العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. إذا كان الأمر على هذه الصورة، فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. انتهى كلامه.
يعني ابن بطلان كان نصرانيا، طبيبا من الأطباء، ثم أسلم وكان تعلم على أبي الفرج بن الجوزي. نعم.
قال رحمه الله: وقد ذكر قبل هذا الوجه 5 أوجه في بيان العلل التي من أجلها صار التعلم من أفواه الرجال أفضل من التعلم من الصحف، فلتنظر في شرح إحياء علوم الدين. قال رحمه الله: العائق الرابع أخذ العلم عن الأصاغر. لقد فشت ظاهرة أخذ العلم عن صغار الأسنان بين طلاب العلم في هذا الزمن، وهذه الظاهرة في الحقيقة داء عضال ومرض مزمن يعيق الطالب عن مراده ويعوج به عن الطريق السليم الموصل إلى العلم.
لماذا أخذ العلم عن الأصاغر يعيق الطالب عن مراده؟ لأن الأخذ العلم عن الأصاغر يعني ترك الأكابر، ويعني أيضا أنه لن يكون مع ذي خبرة، لن يكون مع ذي خبرة. وقد فسر الأصاغر بتفسيرين من أهل العلم: من قال الأصاغر أصاغر الأسنان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج: السفهاء الأحلام أحداث الأسنان، وفسر الأصاغر بأهل البدع، لأن الذل والصغار قد كتب على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. صح يا شيخ منصور؟ نعم.
قال رحمه الله: وذلك لأن أخذ العلم عن صغار الأسنان الذين لم ترسخ قدمهم في العلم ولم تشب لحاهم فيه مع وجود من هو أكبر منهم سنا وأرسخ قدما يضعف أساس المبتدئ ويحرمه الاستفادة من خبرة العلماء الكبار واكتساب أخلاقهم التي قوامها العلم والزمن، إلى غير ذلك من التعليلات التي يوحي بها أثر ابن مسعود رضي الله عنه حيث يقول: ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا.
الشيخ حماد رحمه الله شيخ مشايخنا، وأنا ما درست عليه كتاب لكن حضرت له المجالسات، والله الإخوة في المجلس الواحد تجلس من بعد العصر إلى المغرب يمكن ما تسمع إلا كلمة أو كلمتين أو ثلاث، والباقي كله هو يقرأ وأنت فقط تنظر إليه تستفيد من سمته ومن تعامله مع الناس. وأنا لم أستطع طول حياتي لما تجرأ أن أسأله سؤالا واحدا، ما استطعت هيبة له رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وثبت الحديث عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وقد اختلف الناس في تفسير الصغار هنا على أقوال ذكرها ابن عبد البر في الجامع والشاطبي في الاعتصام، وقد ذهب ابن قتيبة رحمه الله تعالى إلى أن الصغار هم صغار الأسنان، وقال على أثر ابن مسعود الآن في الذكر: يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه واستصحب التجربة والخبرة، ولا يدخل عليه في علمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث، فمع السن الوقار والجلالة والهيبة. والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. انتهى كلامه.
الأمور التي تدخل على الشباب صغار السن، الكبار الذين جاوزوا 40 حتى إذا بلغ شدة، وبلغ 40 سنة بلغ شدة يعني نضج، هذه الأمور يكون الناضج في مأمن منها في الغالب، في الغالب يقول. وأنا حقيقة وقعت في حرج شديد، اتصل علي بعض الناس من خارج الكويت قال: يا شيخ أخذنا العلم عن فلان، وهذا فلان هذا جاوز 20 يعني تخرج من الجامعة وصار يدرس، يقول الآن هذا الرجل ترك الدين، ماذا نقول للناس؟ طيب الآن هذا يحصل، نسأل الله السلامة والعافية، أن صغار السن لا تؤمن عليهم الفتن، فأصبح الآن الرجل الذي كان قدوة لهم وهم في بلاد غربية أصبح قدوة للشر، كيف يواجهون الناس بالله عليكم وهو كان مقدمهم وعالمهم وإمامهم ومرشدهم؟ ماذا سيقولون للناس له؟ لهذا ينبغي تقديم الأكابر، وقد رأينا هذا من مشايخنا، كان شيخنا العباد نفع الله به العبادة والبلاد الشيخ عبد المحسن، إذا جاء الشيخ ابن عثيمين يوقف درسه، سبحان الله العظيم شيء عجيب، يوقف درس يقول احضروا الشيخ ابن عثيمين، إذا جاء الشيخ الفوزان يوقف درس يقول احضروا درس الفوزان، سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله: وقد روى ابن عبد البر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم، فإذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، إذا جاء الفقه من الكبير تابعه الصغير فاهتديا.
يعني الآن في أمور الدنيا، في أمور الدنيا عندك طبيب فوق 40، وعندك طبيب تخرج من كلية الطب قبل شهرين أو تحت 30، قالوا لك نبي نسوي لك عملية، تختار من؟ يعني شيء طبيعي، لن تختار إلا المستشار الذي عنده خبرة 20 سنة. طيب لماذا إذن في العلم الناس يأخذون فقط من المتحدثين المتكلمين؟ هذا غلط عظيم، يفسد العلم والله يا أخو. نعم.
قال رحمه الله: وروى ابن عبد البر أيضا عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم. فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير سفه الصغير الكبيرة. ففي هذين الأثرين تعليل لعدم الأخذ عن الصغير آخر غير الذي ذكره ابن قتيبة، وهو خشية رد العلم إذا جاء من الصغير. وعلى كل، فإن لفظة الصغير عامة تتناول الصغير حسا ومعنى، وهذا الحكم
هذا هو الصواب، أن كلمة ما أخذوا العلم عن الأصاغر الألف واللام للاستغراق للجنس، يشمل أي نوع من الصغار، أي نوع من الصغار. نعم.
وهذا الحكم ليس على إطلاقه في صغير السن، فقد أفتى ودرس جماعة من الصحابة والتابعين في صغرهم بحضرة الأكابر، إلا أن هؤلاء يندروا.
لكن تدريس الصغار بحضرة الأكابر له شرط واحد، أن يجيزهم الأكابر، أن يجيزهم الأكابر. متى ما أجاز الكبير الصغير فإنه يصلح أن يدرس، والغالب في العلماء والمشايخ الكبار أنهم يخبرون طلابهم من جهتين، من جهة علمهم ومن جهة نزغات أنفسهم وشهواتهم، فيرون أن فلان من الناس عنده نزعة التصدر، فلا يقول للناس اطلب العلم منه لأنهم يخشون عليه. يرون من الناس من طلابهم أن عنده علم وهو ينخنس ولا يريد أن يعلم، والمشايخ مشايخه علماؤه يعرفونه فيفتون الناس بأخذ العلم عنه. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الحكم ليس على إطلاقه في صغير السن، فقد أفتى ودرس جماعة من الصحابة والتابعين في صغرهم بحضرة الأكابر، إلا أن هؤلاء يندر وجود مثلهم في من بعدهم، فإن وجدوا وعلم صلاحهم وسبر علمهم فظهرت رصانته، ولم يوجد من الكبار أحد يؤخذ عنه العلوم التي معهم وأمنت الفتنة فليؤخذ عنهم.
يعني هذا كلام صحيح، أنه في الأزمنة الأخيرة قليل، في الأزمنة الأخيرة قليل. ومن مما أذكر أن شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله أجلسه مشايخه للفتوى وعمره 15 سنة، 15 سنة أجلسوه للفتوى، وألف رسالة في الرد على أهل البدع وعمره 18 عاما، وهذا من غرائبه رحمه الله وفرائده. والشيخ عبد السلام البرجس آل عبد الكريم رحمه الله جلس للتدريس بعد تخرجه من الجامعة، وكان والله مليئا حليما، يعني جلس للعلم مع أنه كان بعد تخرجه من الجامعة جلس للتعليم، وكان والله عليما حليما. نسأل الله أن يغفر له ونسكنه الجنة. هذا من النوادر. نعم.
قال رحمه الله: قال الحجاج بن أرطاه رحمه الله: كانوا يكرهون أن يحدث الرجل حتى يرى الشيب في لحيته. وليس المراد أن يهجر علم الحدث مع وجود الأكابر، كلا، وإنما المراد إنزال الناس منازلهم. فحق الحدث النابغ أن ينتفع به، أن ينتفع به في المدارسة والمذاكرة والمباحثة. أما أن يصدر، أن يصدر للفتوى ويكتب، ويكتب إليه بالأسئلة، فلا وألف لا، لأن ذلك قتل له وفتنة وتغرير.
إذن يجتنب من الحدث، يجتنب من الحدث أمران: أحدهما تصديره، ثانيهما إجلاسه للفتوى. نعم.
قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو رأيت رجلا اجتمع الناس حوله لقلت هذا مجنون، من الذي اجتمع الناس حوله لا يحب أن يجود كلامه لهم؟
الله المستعان، الله المستعان. نعم.
وقال أيضا: بلغني أن العلماء،
هذا الكلام ليس على إطلاق، لأنه لو لم يجلس العالم للناس المجتمعين حوله من يعلمهم؟ من يعلمهم؟ لكن يجتهد في استحضار النية. وقد قرأت أن عدة من أهل العلم قطعوا الدرس ولم يكملوا مجلس العلم، فلما سئلوا عن ذلك قال: دخل في نفسي عجبة فأردت إذلالها فقطعت الدرس. ينبغي الإنسان يراعي قلبه. نعم.
وقال أيضا: بلغني أن العلماء فيما مضى كانوا إذا تعلموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا، وإذا شغلوا فقدوا، وإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. فيا أيها الطالب، فيا أيها الطلاب، إذا أردتم العلم من منابعه فها هم العلماء الكبار الذين شابت لحاهم ونحلت جسومهم وذبلت قواهم في العلم والتعليم، ألزموهم قبل أن تفقدوهم، واستخرجوا كنوزهم قبل أن توارى معهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر.
الله أكبر. لا تقوم الساعة حتى يقبض العلماء. الله أكبر. يعني أنا أنصحكم نصيحة لوجه الله: لازموا مشايخنا الكبار، لا سيما واليوم الحمد لله الأمور سهلة، يأتوننا من المدينة، من الرياض يأتون عندنا، وعندنا الأمور سهلة، تركب سيارتك تروح عند المشايخ والعلماء كبار السن المشهورين بالعلم والحلم. نعم.
تنبيه: في هذا الزمان اختل معيار كثير من العامة في تقييم العلماء، فجعلوا كل من وعظ موعظة بليغة وألقى محاضرات هادفة أو خطب الجمعة مرتجلا عالما يرجع إليه في الإفتاء ويؤخذ العلم عنه.
رحمك الله يا شيخ عبد السلام. بل زاد العامة معيارا آخر: كل من ترك لحية يسألونه. جاءني رجل قال: يا شيخ، أنا طلقت زوجتي وسألت شخص قال لي: ما عليك شيء. قلت له: سألت من؟ قال: والله ما أعرف، شفت واحد ملتحي في المسجد فسألت. قلت: أنا ما أعرف. قال: يعني إيه ما تعرف؟ قلت: أنا ما أعرف زوجتك تطلق ولا ما تطلق. قال: ليش أنت ما أنت شيخ؟ قلت: والله حتى لو كنت شيخ أنا ما أستطيع أفتيك في الطلاق وزوجتك غير موجودة، أنا ما أفتي. الطلاق حكم قضائي لا بد من سماح الطرفين، كيف أفتي فيه؟ تعجب الرجل: كيف أنا ما أفتيه في الطلاق؟ قال: أنت ما تعلم الناس كتاب الطلاق؟ تعلمهم كتاب الطلاق غير قضية التعيين، الناس ما يفهمون هذه الأمور. نسأل الله أن يصلح أحوالنا. نعم.
قال رحمه الله: وهذه رزية مؤلمة وظاهرة مزرية تطاير شارها وعم ضررها، إذ هي إسناد العلم إلى غير أهله، وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
الله المستعان، الله المستعان.
فليحذر الطالب من أخذ العلم عن هؤلاء إلا إذا كانوا من أهل العلم المعروفين، فما كل من أجاد التعبير كان عالما، ولا كل من حرف وجوه الناس إليه بالوقيعة في ولاة أمور المسلمين أو بذكر النسب لوفيات الإدز ونحوها يكون عالما.
هي اليوم العالم عند الناس اللي يجي يقول قالوا جريدة نيوز، ها قال جريدة تايمز، هذا العالم عندهم، عالم بالواقع. وش ينفع هذا العلم؟ علم قال الله قال الرسول. هذه الناس يذهب الآن يجلس 12 سنة في أمريكا يدرس علم واحد فقط وهو علم النفس، يرجع يعرف كيف يميل قلوب الناس ويتصدر ويقال الدكتور فلان، خلاص إذا تكلم أسرى قلوب الناس قالوا هذا هو العالم. طيب يا جماعة كيف يكون عالم والرجل كان في أمريكا يدرس؟ كيف؟ فهموني. عمن أخذ العلم؟ عمن؟ عن جورج؟ والله ما أدري، أبي أفهم. يقال له عالم وهو دارس في سربون، أخذ العلم عن المستشرقين. أيمكن أن يكون المستشرق مأمونا على علم الله، على كلام الله ورسوله؟ عند شهادة الدكتوراه من برمنغهام في الحديث أو في العقيدة أو في الشريعة، كيف هذا الكلام؟ هذا أمر خطير ترى يا أخوان. الله عز وجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال علمه شديد القوى. علمه من؟ شديد القوى. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ما هو أي واحد يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، الصحابة علموا من بعدهم، ولا زال الناس يأخذون العلم كابرا عن كابر. الآن هؤلاء أسانيدهم مقطوعة، الأطباء والمهندسون لا يقبلون علم من لم يأخذ الطب عن أهله. أنا أضرب لكم مثال، شخص الآن في الكويت وراح الصين، راح الصين عند الرهبان الهندوس، جلس في أحد المعابد عند رهبان الهندوس سنة سنتين، وإذا بالرجل تعلم كل ما يسمى بالطب الأعشاب. إذا جاء هنا لا يوجد أحد من أطباء، لا من الجهات الرسمية ولا من جهات غير رسمية، يعترفون بعلمه. لماذا لا يعترفون بعلمه؟ يقولون هذا ما أخذ العلم من المكان الصحيح. طيب لماذا إذن الدين هكذا؟ لأن أصبح في نظر الناس رخيص. الله المستعان، الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: وليس معنى ما تقدم كما يفهم البعض عدم الاستماع إليهم أو الانتفاع بمواعظهم، كلا، إنما المراد عدم أخذ العلم الشرعي عنهم وعدم رفعهم إلى منازل العلماء، والله الموفق. العائق الخامس: عدم التدرج في العلم. لا ترى أحدا من العلماء ينازع في مبدأ التدرج، لأنه الوسيلة الناجحة لأخذ العلم وفهمه، وهذا مأخوذ من كتاب الله تعالى. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحد كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال الزبيدي نقلا عن الذريعة في وظائف المتعلم: يجب ألا يخوض في فن حتى يتناول من الفن الذي قبله على الترتيب بلغته ويقضي منه حاجته. فازدحام العلم في السمع مظلة الفهم. وعلى هذا قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي لا يتجاوزون فنا حتى يحكموه علما وعملا. فيجب أن يقدم الأهم فالأهم من غير إخلال في الترتيب. وكثير من الناس منعوا الوصول لتركهم الأصول، وحقه أن يكون قصده من كل علم يتحراه التبلغ به إلى ما فوقه حتى يبلغ النهاية. انتهى كلامه. والتدرج يكون في أمرين: الأول تدرج بين الفنون، الثاني تدرج في الفن الواحد، وكلا الأمرين يخضع لاجتهاد المعلم وطبيعة.
لا زال الكلام لصاحب الذريعة؟
لا الشيخ السلام.
نعم نعم.
والتدرج يكون في أمرين: الأول تدرج بين الفنون، والثاني تدرج في الفن الواحد، وكلا الأمرين يخضع لاجتهاد المعلم وطبيعة المكان. ولذا فإن إشارة
شوفوا كتاب الذريعة في مكارم الشريعة الأصفهاني، إذا حصلتوه نبغى ندرس، كتاب لطيف. نعم، الذريعة إلى مكارم الشريعة الأصفهاني. نعم،
قال رحمه الله: وكلا الأمرين يخضع لاجتهاد المعلم وطبيعة المكان. ولذا فإن إشارات العلماء في التدرج تختلف باختلاف مذاهبهم وأماكنهم، وسأضع بين يدي القارئ نماذج من توجيهاتهم ليأخذ ما يلائمه من بعد موافقة شيخه ومعلمه.
والحمد لله قد يسر لي ووضعت برنامج للتدرج في العلم، سواء في النحو، في الصرف، في الفقه، في التفسير، في العقيدة، في الحديث، والصفحة موجودة عند الشيخ غلام لمن يريد صورة منها. نعم، ربي يسر إن شاء الله، نسأل الله أن يبارك لنا في أعمالنا وأن ينفعنا بما تعلمنا وأن يعلمنا ما لا نعلم.
قال رحمه الله: روى ابن المديني عن عبد الوهاب بن همام عن ابن جريج أنه قال: أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشأن، وعنده عبد الله بن عبيد بن عميد.
ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وعطاء هو عطاء ابن أبي رباح المكي.
فقال لي ابن عميد: قرأت القرآن؟ قلت: لا. قال: فذهب فقراه ثم اطلب العلم. فذهبت فغبرت زمانا.
فغبرت أي غبت. نعم
أحسن. قال: فذهبت فغبرت زمانا حتى قرأت القرآن، ثم جئت عطاء وعنده عبد الله، فقال: قرأت الفريضة؟ قلت: لا. قال: فتعلم الفريضة.
يعني تعلم الفريضة، المقصود به الفرائض. نعم.
قال: فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم. قال: فطلبت الفريضة ثم جئت، فقال: الآن فاطلب العلم.
الله. نعم.
وقال أبو العيناء: أتيت عبد الله بن داود فقال: ما جاء بك؟ قلت: الحديث. قال: اذهب فتحفظ القرآن.
اذهب فتحفظ القرآن، يعني احفظ.
أحسن عليك.
أمر يعني. نعم.
قال: اذهب فتحفظ القرآن. قلت: قد حفظت القرآن. قال: اقرأ واتلو عليهم نبأ نوح. فقرأت العشر حتى أنفذته.
أنفذته.
فقال لي: اذهب الآن فتعلم الفرائض. قلت: قد تعلمت الصلبة والجدة والكبر. قال: فأيما أقرب إليك، ابن أخيك أو عمك؟ قلت: ابن أخي. قال: ولما؟ قلت: لأن أخي من أمي وعمي من جدي. قال: اذهب الآن فتعلم العربية. قال: قد علمتها قبل هذين.
قد علمتها.
أحسن الله. قال: قد علمتها قبل هذين. قال: فلما؟
إذن العربية قبل هذين، قبل حفظ القرآن وقبل الفرائض. نعم.
قال: فلما قال عمر، يعني حين طعن: يا لله وللمسلمين، لما فتح تلك وكسر هذه؟
لا، يا لله وللمسلمين. لما فتح تلك وكسر هذه؟ يا لله وللمسلمين. سؤال عجيب. ها؟
قلت: فتح تلك اللام على الدعاء، وكسر هذه على الاستغاثة والانتصار.
ما شاء الله ما شاء الله، هذا العلم ولا بلاش يا شيخ. الله أكبر الله أكبر. لما تقول يا لله كأنك تقول يا الله، واضح؟ ولما تقول يا للمسلمين يصبح الاستغاثة. نعم.
فقال: لو حدثت أحدا لحدثتك. انتهى كلامه.
بعد هذا كله ما حدث بعد. مسكين. الله أكبر. نعم.
وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل.
الله أكبر، كلمة جميلة احفظوها. من تعدى سبيل السلف عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. لهذا لا يكون لأحدنا قول حتى يكون له فيه سلف. نعم.
قال رحمه الله: فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه، ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما، ليس من باب الفرض. فمن حفظه قبل
من باب الفرض حفظ آيات الأحكام، لا يمكن للإنسان يكون عالم ما لم يحفظ آيات الأحكام. وآيات الأحكام ذكر العلماء كابن العربي في تفسير أحكام القرآن، والقرطبي في الجامع في أحكام القرآن، والجصاص وغيره، أن آيات الأحكام قريبة من 600 أو 500 آية. نعم.
قال رحمه الله: فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العربي، كان له ذلك عونا كبيرا على مراده منه ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه، ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك، وهو أمر قريب على من قربه الله عليه.
هذا أهم شيء، أن يقف على ناسخ القرآن ومنسوخه، وناسخ السنة ومنسوخها، حتى لا يفتي بالمنسوخ وهو لا يعلم الناسخ. أقول لكم شيء حصل معي، وهذا من العجلة، نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من التعجل. وأنا في 15 من عمري كنت جالس في أحد الدواوين، وإذا ببعض الناس يعني يسألون المسائل، عوام شافوني قالوا ابن الشيخ موجود، خلنا نسأل ابن الشيخ. طيب يا جماعة، أنا عمري 15 سنة، المفروض ما تسألوني. فقال واحد منهم: الشيخ، يعني إذا الإنسان، بارك الله، إذا الإنسان أتى أهله ولم ينزل عليه غسل، وأنا سبحان الله قبل هذه الحادثة بأيام كنت أقرأ في صحيح مسلم، وكنت واصل عند باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، وقفت على هذا الباب ما كملته. فقلت له: ليس عليك غسل. الرجل بعد يوم سافر، وأنا بعد 3 أيام جيت أقرأ الكتاب على والدي رحمه الله، الباب اللي بعده باب نسخ إنما الماء من الماء. والله يا إخوان، مثل الصاعقة علي. الرجل الآن سافر، ما في تليفونات، هذا الكلام في 84، ما في تليفونات، ما في يعني طريقة للوصول إليه، شو أسوي؟ ترجيت والدي، قلت له: حصل كذا كذا، إيش أسوي؟ قال: من اللي أذن لك أن تفتي؟ قلت له: إيش أسوي؟ هم جالسين ويسألون. قال: ليش ما قلت لهم روح عند أبوي؟ قلت له: والله حصل. قال: الآن هذا الرجل كل ما يأتي أهله ولا يغتسل الإثم عليك. يوه، والله يا إخوان شيء غريب ما أنساه في حياتي. قلت: خلاص إن شاء الله أني أكتب رسالة. كتبت رسالة بسرعة ورحت عند البريد في الصباحية، كنا، قلت له: أبي رسالة، هذه مستعجلة بكم؟ كان ذاك الوقت الرسائل ترسل ب15 فلس، الرسائل العادية، هذه الرسالة مستعجلة أظن قال لي 450 فلس. قلت له: مو مشكلة، 450 فلس، 450 فلس، أرسلها وأنا أنتظر. يقول: يا رب بس رسالة توصل، رسالة توصل. المهم أرسلت الرسالة لأحد تلامذة والدي، وهو شيخ، الشيخ عبد الله عبد الغني حفظه الله ونفع به، أنا درست عليه وهو درس على والدي، والدي درس على والدي، فأرسلت له رسالة ليبلغ فلان بأني أنا أخطأت في هذا القول، وأنا أتوب إلى الله وأستغفر، عليه أن يغتسل. المهم بعدين الحمد لله جتني رسالة من الشيخ عبد الله بعد أكثر من شهر أنه أخبر الرجل وبشرني بأن الرجل لم يعمل بفتواي، لكن أنا جلست مهموم شهر كامل وزيادة. نعم.
قال رحمه الله: ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله،
فبها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل في كتابه، ويتفتح له أحكام القرآن فتحا. وفي سير رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه على كثير من الناسخ والمنسوخ في السنن. ومن طلب السنن فليكن معوله على حديث الأئمة الثقات الحفاظ، ومما يستعان به على فهم الحديث العلم بلسان العرب ومواقع كلامها وسعة لغتها وسعاراتها ومجازها وعموم لفظ مخاطبيها وخصوصه.
مجازها أي مما هو جائز في لغة العرب، وليس المقصود بالمجاز المجاز الاصطلاحي الذي اصطلح عليه المعتزلة ووافقهم على هذا الاصطلاح بعض أهل السنة. نعم.
وسائر مذائه بها لمن قدر، فهو شيء لا يستغنى عنه. وكان عمر رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق أن يتعلموا السنة والفرائض واللحن، يعني النحو، كما يتعلم القرآن.
كما يتعلم القرآن. لا، أنا أدري أن اليوم عطلة، لكن طالب العلم ما يعرف عطلة يا أخوان، حطوا هذا ببالكم. الناس يتعطلون ويرتاحون لأن أعمال دنيوية، طالب العلم ما يعرف عطلة، ما في شيء اسمه عطلة. اليوم اللي عطل المفروض تزداد فيه علم. نعم، لذلك باخذ راحتي كيفكم. نعم، الله يعينكم عليه. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال ابن عبد البر رحمه الله
تعالى. الله خير يا شيخ غلام، يعني نبهني ان اليوم عطله، فحطينا هذا الكتاب في موازين حسناته ان شاء الله. ولا انا سبحان الله راح عن بالي ان اليوم عطله. يقطع شنو؟ لا لا، قبل 3 ساعات خلص، مو لهالدرجه عاد. ان شاء الله تخلص الساعه 8 ان شاء الله. نعم.
ثم قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها، واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطرائق النظر وتفسيرا لجمل السنن المحتملة للمعاني، ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها في على كل حال دون نظر، ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها، واقتدى بهم في البحث والتفهم والنظر، وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه، وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم، ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه. فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح، وهو المصيب لحظه والمعاين لرشده والمتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم إلى آخره. انتهى كلامه.
يجب حمد العلماء وشكرهم على ما بذلوا لنا من نشر العلم والدعاء لهم. قد كان جمع من الأئمة يدعون للعلماء، منهم الإمام أحمد يقول: ما دعوت دعاء إلا وذكرت الشافعي وخصصته بالدعاء. فرحم الله مشايخنا الأحياء منهم ويرحم الله الأموات منهم. نعم. السؤال سئلت أمس: هل يشكر المعلمون في المدارس؟ يشكرون. وهل يشكر المعلمون في الجامعات أو لا يشكرون على تعليمهم؟ سؤال غريب، ها؟ إيش تقولون؟ أنت ما تأخذ راتب؟ لا شكر على واجب، ما سمعت الناس يقولون؟ الناس يقولون لا شكر على واجب، صح ولا لا؟ طبعا هذا ما هو آية ولا حديث، لا شك أن هؤلاء يشكرون، لكن ليس شكرهم كشكر من يكون متبرعا، فرق بين الأمرين، هذا هو المقصود. نعم.
قال رحمه الله، وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى.
تخلص. أحسنت، نعم، أكثر من المطلوب، نعم.
وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وقد علم قصر العمر وكثرة العلم، فيبدأ أي الطالب بالقرآن وحفظه، وينظر في تفسيره نظرا متوسطا لا يخفى عليك بذلك منه شيء، وإن صح له
من منا أنهى تفسيرا كاملا للقرآن؟ هذا سؤال ينبغي علينا أن نهتم فيه، لأن هذا يعني من أوائل مراحل طلب العلم، الاهتمام بتفسير القرآن. إن شاء الله إذا جاء رمضان راح نبدأ بتفسير جديد ونشوف عاد شنو نحط. الله يعيننا وإياكم على طلب العلم ونشر. نعم.
وإن صح له قراءة القراءات السبعة وأشياء من النحو وكتب اللغة، وابتدأ بأصول الحديث من حيث النقل كالصحاح والمسانيد والسنن، ومن حيث علم الحديث كمعرفة الضعفاء والأسماء، فلينظر في أصول ذلك.
إن شاء الله عندنا دورة في تفسير القرآن في مركز ريزة، اللي ما حضر دورة تفسير القرآن مال السعدي يروح معنا هناك 10 أيام إن شاء الله نخلص التفسير، بس يوميا يوميا 12 ساعة، ها 12 ساعة دوام رسمي في ريزة، إيه في مركز الكتاب والسنة في تركيا. نعم والله إن شاء الله قريب إذا الله يسر. ها يلا يا شيخ اقرأ.
قال رحمه الله: وقد رتبت العلماء من ذلك ما يستغني به الطالب عن التعب، ولينظر في التواريخ ليعرف ما لا يستغني عنه كنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاربه وأزواجه وما جرى له، ثم ليقبل على الفقه، فلينظر في المذهب والخلاف، وليكن اعتماده على مسائل الخلاف، ولينظر في المسألة وما تحتوي عليه، فيطلبه من مضانه كتفسير آية وحديث وكلمة لغة، ويتشاغل بأصول الفقه وبالفرائض، وليعلم أن الفقه عليه مدار العلوم انتهى. فهذه شذرات من توجيهات العلماء رحمهم الله تعالى لطالب العلم، وهي خلاصة تجاربهم في طريق التعلم، أهدوها لنا حفاظا على وقتنا ورعاية لتأسيسنا على النهج القويم، فلا نحد عن طريقهم لئلا يقع الخلل في معلوماتنا فتخوننا ونحن أحوج ما نكون إليها.
من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون. نعم.
قال رحمه الله: ورحم الله ابن عبد البر إذ نعى طلاب العلم في زمنه وعاب عليهم خروجهم عن طريقة التعلم المعروفة عند السلف، فقال: واعلم رحمك الله أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم، وسلكوا في ذلك ما لم يعرفه أئمتهم، وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم. انتهى كلامه.
هذا يقوله ابن عبد البر في زمانه. قالوا احنا وش نقول؟ ها 12 سنة أولادنا يدرسون في المدارس، آخر شيء إيش تحصيلاتهم العلمية؟ تخرج من الثانوية، شوف 12 سنة دراسة، أعرب هذه الجملة ما يعرف يعرب، 12 سنة دراسة ما يعرف يعرب، اقرأ هذه الجملة ما يعرف يقرأ. والله يا إخوان أنا الآن أنا أتكلم عن نفسي، والله أعاني من طلاب في كلية الشريعة، لا يعرفون يعربون، لا يعرفون يقرؤون، لا يعرفون يكتبون. طيب كيف نعلمهم الآن؟ كيف نعلمهم يعني؟ شيء غريب يا أخي، حصيلة علمية. إذا ابن عبد البر يشتكي وحنا شو نقول؟ عجل، لا إله إلا الله. نعم. لا، ابن القيم هو الإمام الحافظ أبو بكر تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، متوفى سنة 56 و700 تقريبا. وأما ابن الجوزي أو أبو الفرج ابن الجوزي فهذا غير، هذا البغدادي. نعم، هذا متقدم، يعتبر من علماء القرن الرابع الهجري. نعم.
قال رحمه الله: وقد رتب ابن الجوزي جدولا للطالب يبلغ به المنتهى، فقال: وأول ما ينبغي أن يكلف أي طالب العلم في صباه حفظ القرآن متقنا، فإنه يثبت فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم، ثم مقدمة في النحو يعرف بها اللحم، ثم الفقه مذهبا وخلافا، وما أمكن بعد هذا من العلوم فحفظه حسن، انتهى كلامه. ويضاف إلى ذلك النظر في متون الحديث ومصطلحه، يكون الفقه مبنيا على القرآن وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبلغ صاحبه الذروة في الفضائل. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: أما العلم النافع فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح، المثمر لسعادة الدارين، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان. وتعيين ما يشتغل به من الكتب يختلف باختلاف الأحوال والبلدان. والحالة التقريبية في نظرنا هنا أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصرات الفن الذي يشتغل به، فإن تعذر أو قصر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم تكون باقي كتب الفن كالتوضيح والتفسير لذلك الأصل الذي أدركه وعرفه. فلو حفظ طالب العلم العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وثلاثة الأصول، وكتاب التوحيد للشيخ محمد، وفي الفقه مختصر الدليل ومختصر المقنع، وفي الحديث بلوغ المرام، وفي النحو الآد الرومية، واجتهد في فهم هذه المتون وراجع عليها ما تيسر من شروحها أو كتب فنها فإنها أو كتب فنها فإنها كالشروح لها، لأن طالب العلم إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها، هانت عليه كتب الفن كلها الصغار والكبار. ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فمن حرص على هذه العلوم النافعة واستعان بالله أعانه وبارك له في علمه وطريقه الذي سلكه. ومن سلك في طلبه للعلم غير الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء، كما هو معروف بالمشاهدة والتجربة، انتهى كلامه.
هذا مشاهد، نجد بعض طلاب العلم يجلس عشرات السنين لم يحصل علما لأنه لم يسلك المسلك الصحيح. وأتوا البيوت من أبوابها. نعم.
قال رحمه الله: فهذا اقتراح مفصل من الشيخ رحمه الله تعالى، حري بالاعتناء. وقد استقرينا تراجم العلماء علمائنا، فما منهم من خرج عن هذا السبيل وبذلك حازوا قصبات السبق. وليكن معلوم لدى طالب العلم أن حثنا على حفظ مختصر في الفقه ليس دعوة إلى التقليد المذموم، وإنما هو لفوائد شتى، منها امتلاك الطالب أساسا قويا في هذه المادة الشاهقة الارتفاع، وحصر ذهنه في المسائل الموجودة في هذا المختصر لئلا تختلط عليه المسائل فلا يستطيع التمييز بين أحكامها، والسعي في تدرجه إلى مرحلة الاجتهاد درجة درجة، وأول السلم هذه المختصرات. وليس معنى حفظها العمل بما فيها العمل بكل ما فيها، إذ لا بد من معلم تقرأ عليه فيوضح غامضها ويحل مشكلها ويستدل لها ويبين الراجح من المرجوح فيها. والدخول في هذا المبحث مما يستدعي إطالة لا نريدها هنا، إلا أنني أنقل أحرفا عن المنصف الكبير المربي الفاضل العلامة الذهبي رحمه الله، إذ جعل لكل إنسان منزلته، فقال: من بلغ رتبة الاجتهاد وشهد له بذلك عدة من الأئمة لم يسغ له أن يقلد. كما أن الفقيه المبتدئ والعامي،
لماذا من بلغ الاجتهاد لم يسغ له أن يقلد؟ لأن التقليد ضرورة يلجأ إليها عند الحاجة أو عند الضرورة، وإذا لم يكن هناك لا حاجة ولا ضرورة فلماذا إذن التقليد؟ نعم.
قال
نعم. هذا هو الإنسان الذي بلغ رتبة الاجتهاد لم يسغ له أن يقلد، وأما طالب العلم فعليه أن يتحرى. نعم.
قال رحمه الله: كما أن الفقيه المبتدئ والعامي الذي يحفظ القرآن وكثيرا منه لا يسوغ له الاجتهاد أبدا، فكيف يجتهد وما الذي يقول وعلى ما يبني وكيف يطير ولما يريش؟ والقسم الثالث الفقيه المنتهي اليقظ الفهم المحدث الذي قد حفظ مختصرا في الفروع وكتابا في قواعد الأصول وقرأ النحو وشارك في الفضائل ما حفظه لكتاب الله وتشاغله بتفسيره وقوة مناظرته، فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيد وتأهل للنظر في دلائل الأئمة، فمتى وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص وعمل به أحد الأئمة الأعلام فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص وليتورع ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد، انتهى كلامه. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه ولم يرفعها فوق منزلتها وأخذ العلم على طريقة سلفه، والله المستعان.
نسمع بعض طلاب العلم يقول إذا صح الحديث لا نحتاج إلى أحد يكون قد عمل به، وهذا من الخطأ بمكان. كيف يكون حديث صحيح لم يعمل به أحد من السلف ثم أنت تريد العمل به؟ هذا غير معقول. لكن لو قلت لا يشترط للعمل بالحديث الصحيح أن يعمل به أهل زماننا، أقول لك نعم هذا صواب، لكن المهم أن يكون عمل به أحد من السلف. نعم.
قال رحمه الله العائق السادس الغرور والعجب والكبر.
نسأل الله السلامة والعافية.
معصية الله تعالى عائقة عن نيل العلم الشرعي، لأنه نور الله يقذفه في أفئدة من شاء من عباده، ولا يجتمع في قلب نور وظلمة. وإذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله. ورحم الله الشافعي حيث قال
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وكيع مقصود به وكيع بن الجراح الرؤاسي من أئمة الحديث والسنة. نعم.
قال رحمه الله وإن أقبح ما تلبس به طالب العلم من المعاصي وكلها قبيح التكبر والتعاظم والغرور، فيزدري هذا وترفع عن هذا وتبختر في المشي ويتشدق في الكلام إلى غير ذلك من صفات العجب بالنفس التي نهى الله تعالى عنها في قوله ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. المرح التبختر.
والله يا إخوان إن العالم لا أو طالب العلم لا يحصل العلم إلا بالتواضع، التواضع الشديد. من القصص التي أذكرها حصل نزاع بين رجل وزوج ابنته، وصل الأمر إلى الضرب والمضاربة، فأرادوا الإصلاح فجمعوا بعض كبار السن وأرسلوا إلى والدي رحمه الله صبيا صغيرا عمره 11 سنة. لما جاء ودق الباب أنا الذي فتحت الباب. يقول الولد أبوك موجود؟ حتى ما قال الشيخ موجود، قلت له موجود. قال أبي أكلمة. قلت له أنا أنظر إلي هذا الشيء إيش تبغى؟ قول إيش تريد؟ لا لا أبي أبوك. يقول لي تحجبت، ذهبت إلى الوالد قلت له فيه ولد عمره 11 سنة ابن فلان يريدك عند الباب. فخرج رحمه الله قال نعم. قال والله الشيخ صار كذا وكذا وأبي يريدك أن تأتي لتصلح بينه. قال الوالد انتظر. ذهب إلى البيت يريد أن يغير ملابسه ويذهب. أنا ذهبت إلى وراء والدي قلت له ما تذهب؟ قال ليش؟ قلت هؤلاء ما يقدرونك، كيف يرسلون ولد صغير لتذهب؟ لماذا لا يرسلون رجل كبير؟ فنظر إلي نظرة كادت أن تقتلني هذه النظرة. قال أنحن نذهب لأجل أنت كبير أو صغير؟ نتواضع. والله يا إخوان يعني هذه الصورة العملية علمتني أشياء عظيمة. لا تنظر أنت من جاءك من كذا. من الأشياء العجيبة يعني التواضع أمر لا بد منه. والدي رحمه الله كان إذا أراد أن يذهب إلى مكان ما يحب أن يأخذ أحد معه، فكنت أقول له لماذا الناس يعني يأتون أهل الدنيا بالذات إذا مشى يمشي خلف خمسة يمينه خمسة، يعني عمي رحمه الله شيخ القبيلة كان إذا مشى ما يمشي بمفرده، ثلاثة عن يمينه أربعة عن يساره خمسة وراه. فأقول لي والدي لماذا أنت تمشي بمفردك تذهب بمفردك تأتي بمفردك؟ قال كان ابن مسعود يقول إنه ذل، يقول ذل للتابع وفتنة للمتبوع. لا بد الإنسان يتواضع. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجب نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وقال ابن الجوزي رحمه الله: أفضل الأشياء التزيد من العلم، فإنه من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافيا استبد برأيه فصار تعظيمه لنفسه مانعا من الاستفادة. قال: غير أن اقتصار الرجل على علمه إذا ما زجه نوع رؤية للنفس حبس عن إدراك الصواب، نعوذ بالله من ذلك. انتهى كلامه. وصدق علي بن ثابت حينما قال:
العلم آفته الإعجاب والغضب، والمال آفته التبذير والنهب. الله أكبر. قد رأينا في مشايخنا من تواضع وكان عظيم التواضع، فاستفدنا منه فوائد عظيمة، ومنهم شيخنا أبو كاتب مفلح بن سليمان الرشيد، ما رأيت متواضعا مثله، نعم.
قال أيوب السختياني رحمه الله: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. الله. وقالوا: المتواضع من طلاب العلم أكثر علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء.
كان شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله إذا جاءه إنسان يثني عليه بما انتفع به من علمه كان يردهم ويقول: لست بشيء. وكان يقول: أنا المكدي وابن المكدي، هكذا كان أبي وجدي. الله أكبر. نعم.
وقيل لحكيم: ما النعمة التي لا يحسد عليها صاحبها؟ قال: التواضع.
الله أكبر. تواضع لا أحد يحسدك عليه، لأن الناس ما يريدون التواضع. نعم.
قيل له: فما البلاء الذي لا يرحم عليه صاحبه؟ قال: العجب.
سبحان الله. نعم.
فليحذر الطالب من هذه الصفات الذميمة التي يمقتها الله ويمقتها المؤمنون.
نعم. والمقت أشد الغضب. نعم.
فليحذر الطالب من هذه الصفات الذميمة التي يمقتها الله ويمقتها المؤمنون، فإن من تواضع لله رفعه، وضده من لم يتواضع لله سفل. وإذا حدثته نفسه بشيء من ذلك فليذكر مآله ومصيره، وليعلم أن هناك من هو أصغر منه سنا وأكبر منه علما.
يتذكر أن مآله إلى حفرة القبر. في الأمس دفنت أخي وصاحبي أبي عبد الله، فلما وضعته في القبر سبحان الله تذكرت أشياء وأشياء. كيف الإنسان يعني ينسى هذه اللحظة العظيمة؟ الله أكبر. أسأل الله أن يرحمه ويسكنه الجنة. نعم.
ولقد بلينا في هذا الزمن بشرذمة قليلة ولله الحمد يقرؤون كتبا أو كتابين ويحفظون مسألة أو مسألتين، يقرؤون كتابا أو كتابين ويحفظون مسألة أو مسألتين، ثم بعد يوم أو يومين من أعمارهم في الطلب يصبحون مجتهدين. وليتهم يقتصرون على هذا الخيال الكاسد، بل يستصغرون غيرهم من العلماء، بل طلبة العلم والدعاء، ويرون لأنفسهم مكانا عاليا لا يصل إليه أحد، يظهر ذلك على ملابسهم ومشيهم وكلامهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما أعظم ضررهم وأقل نفعهم وأمتن جهلهم، نسأل الله تعالى أن يهديهم سواء السبيل.
هؤلاء الذين سماهم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله بعلماء الشبر، علماء الشبر، يظن العلم شبرا، خلاص قرأ يقرأ ويكتب يظن نفسه عالم. مرة هذه يذكرها شيخ سعد في مسجد الأبداء، جاني رجل من عوام المسلمين. المهم الرجل قال يا شيخ في أحد الديوانيات صار كذا، قلت له ما يجوز. قلت له ما شاء الله أنت تفتي. قال ليش ما أفتي، أنا أقرأ وأكتب. يقول أنا أقرأ وأكتب ليش ما أفتي. قلت ما شاء الله، يعني اللي يقرأ يكتب يفتي. قال لي كلام الله سهل. قلت ما حد قال لك صعب، لكن الاستنباط والحكم للعلماء. قال ليش وأنا ماني عالم عارف أقرأ وأكتب. يعني شيء غريب، يعني ما أدري هو سجية ولا هو يتغاضى. قلت له طيب ما دام أنت عالم أنا ما أقدر أقول شيء. قلت له العالم له علامات، من علاماته أن يكون عالما بمدلولات الألفاظ. قال لي الحمد لله أنا عارف العربية. يقول قلت له طيب شنو أول آية في القرآن؟ قال الحمد لله رب العالمين. قلت شنو يعني الحمد لله رب العالمين؟ قال يعني الحمد لله رب العالمين. قلت له لا أنت عالم صح. قلت أنا أقصد شنو نوع الأل في الحمد، شنو معنى الحمد، شنو معنى اللام في لله. قال يا شيخ تجيبون أشياء ما لها معنى، شو تسوي. نعم الله المستعان.
قال رحمه الله: وإلى هؤلاء أسوق فصلا نفيسا لابن الجوزي رحمه الله، حيث يقول: انتقدت على أكثر العلماء والزهاد أنهم يبطنون الكبر، فهذا ينظر في موضعه وارتفاع غيره عليه، وهذا لا يعود مريضا فقيرا يرى نفسه خيرا منه، وقل من رأيت إلا وهو يرى نفسه. والعجب كل العجب ممن يرى نفسه، أتراه بماذا رآها؟ إن كان بالعلم فقد سبقه العلماء، وإن كان بالتعبد فقد سبقه العباد، إلى أن قال: ومن تلمح خصال نفسه وذنوبها علم أنه على يقين من الذنوب والتقصير، وهو من حال غيره على شك. فالذي يحذر منه الإعجاب بالنفس ورؤية التقدم في أحوال الآخرة، والمؤمن الحق لا يزال يحتقر نفسه.
والله يا إخوة، أن احتقار الإنسان نفسه من أعظم الأمور المؤدبة للنفس. كلما حدثتك نفسك أنك أنت أنت فقل لها بئس أنت بئس أنت، وانظر إلى من سبقك من العلماء الربانيين والعباد الزاهدين تدرك أنك لست بشيء. نعم الله يلحقنا بركبه، وإلا والله الواحد لما ينظر العلماء وعلمه والعباد وعبادتهم ما يجد أن يقول شيء إلا رحماك رحماك يا ربنا. نعم.
وقد قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن مت ندفنك في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحب إلي من أن أرى نفسي أهلا لذلك. انتهت.
جعل العجب بالنفس ذنبا عظيما بعد الشرك لله دربه. نعم.
قال رحمه الله: قال في تهذيب الإحياء: والكبر بالعلم هو أعظم الآفات وأغلب الأدواء.
تهذيب الإحياء لعله يقصد تهذيب القاسم، وتهذيب القاسم لإحياء علوم أبي حامد الغزالي من أنفس الكتب. أما كتاب أبي حامد الغزالي فإنه غفر الله له وتجاوز عنه، قد حشاه بالموضوعات والقصص والخرافات، ووضع فيه من علوم الصوفية ما يندى له الجبين، لكنه رحمه الله تاب. أما الكتاب فينبغي أن يحذر منه أن يحذر منه عوام المسلمين، وطلبة العلم المبتدئين. نعم.
قال في تهذيب الأحياء: والعلم والكبر بالعلم هو أعظم الآفات وأغلب الأدواء وأبعدها عن قبول العلاج إلا بشدة شديدة وجهد جهيد، وذلك لأن قدر العلم عظيم عند الله، عظيم عند الناس، وهو أعظم من قدر المال والجمال وغيرهما. ولن يقدر العالم على دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين: أحدهما أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد، وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عشره من العالم، فإن من عصى الله تعالى عن معرفة وعلم فجنايته أفحش إذا لم يقض نعمة الله عليه في العلم.
إذ لم يقض نعمة الله عليه، يعني جناية الجاهل ليست كجناية العالم، ذنب الجاهل ليس كذنب العالم، وزلة العالم، هذه عبارة والدي رحمه الله، كان يقول زلة العالم زلة العالم، لأن بفساد العالم يفسد العالم، وصلاح العالم صلاح للعالم. الله أكبر. نعم.
الأمر الثاني أن العالم يعرف أن الكبر لا يليق إلا بالله عز وجل وحده، وأنه إذا تكبر صار ممقوتا عند الله بغيضا، انتهى. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته.
نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس احتقارهم.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
العائق السابع: استعجال الثمر. يظن بعض الطلبة أن العلم لقمة سائغة أو جرعة عذبة، سرعان ما تظهر نتائجها وتتبين فوائدها، فيؤمر في قرارة نفسه أنه بعد مضي سنة أو أكثر أو أقل من عمره في الطلب سيصبح عالما جهبذا لا يدرك شأوه ولا يشق غباره، وهذه نظرة خاطئة وتصور فاسد وأمل كاسد، أضراره وخيمة ومفاسده عظيمة، يفضي بصاحبه إلى ما لا تحمد عقباه من القول على الله بغير علم والثقة العمياء بالنفس وحب العلو والتصدر، وينتهي مطافه بين هذه الأشياء إلى هجر الانتساب للعلم وأهله. ولقد أصاب المأمون عندما قال متهكما بهذا الضرب من الطلبة: يطلب أحدهم الحديث 3 أيام ثم يقول: أنا من أهل الحديث.
الله المستعان. نعم.
والناظر إلى حال السلف يرى عجبا من صبرهم على مرارة التحصيل وطول الجادة، لا يفترون لا يتقاعسون ولا يستكبرون، شعارهم: العلم من المهد إلى اللحم، العلم من المحبرة إلى المقبرة.
العلم مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. الله أكبر. يعني لا يدعون الكتابة والتحصيل حتى يدخل القبر. نعم.
قال الإمام ابن المديني رحمه الله: قيل للشعبي رحمه الله: من أين لك هذا العلم كله؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب.
الله.
وقال الإمام الشافعي،
ذكر الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله، أظنه في كتابه الجرح والتعديل لم تخن الذاكر، أن الإمام أحمد ووالده، أن والد ابن أبي حاتم اللي هو أبو حاتم والإمام أحمد سار أكثر من 16,000 فرسخ على قدميهما في طلب العلم، 16,000 فرسخ، والله يا أخوة شيء عظيم، شيء عجيب، لا إله إلا الله. إذا كان الفرسخ يعني قرابة 3 كيلووات أو كم؟ 5 كيلووات، من 3 إلى 5، قول 3 اضرب 16,000 في 3 كم كيلو؟ 48,000 كيلو على القدمين، اشهد. وحسب الرحلة من بغداد إلى الكوفة، من الكوفة إلى بغداد، من بغداد إلى البصرة، من البصرة إلى بغداد، بغداد إلى دمشق، من دمشق إلى حلب، من حلب إلى حماة، من حماة إلى لبنان، بيروت، من بيروت إلى بيت المقدس، من بيت المقدس إلى مصر، الفسطاط، من الفسطاط إلى أفريقيا، من أفريقيا، أفريقيا يعني تونس، إلى مصر، من مصر إلى الأردن، من الأردن إلى المدينة، من المدينة إلى مكة، من مكة إلى اليمن، من اليمن إلى مكة، من مكة إلى الكوفة أو البصرة، من البصرة إلى بغداد، من بغداد إلى نيسابور، وهكذا يمشي ويمشي، ومرات، ويقول مرات، مو مرة ولا مرتين ولا 3. احنا اليوم ندعي اننا نطلب العلم، تقول لهم في درس، طبعا انا اكتم غيظي ما اظهر للناس، لكن في قرارة نفسي اكاد انفجر، تقول للناس درس يقول بعيد، ليش انت جاي ماشي على رجليك؟ اتق الله في نفسك، جايب سيارة وفي الصيف مكيفة وفي الشتاء مدفى، كيف تقول بعيد؟ سبحان الله العظيم. نعم.
قال رحمه الله: وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يبلغ في هذا الشأن رجل حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. وقال ابن حمزة: قال لي يعقوب بن سفيان الحافظ الإمام: أقمت في الرحلة 30 سنة.
الله أكبر.
وقال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد.
يحيى بن أبي كثير اليمامي، وقد نقل هذه العبارة الإمام مسلم في صحيحه، قال: وقال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. أين ذكر الإمام مسلم هذا القول؟ في كتاب الصلاة عند تعدد روايات صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال ابن حداد المالكي: ما للعالم وملاءمة المضاجع.
المضاجع. نعم.
قال: فعلى طالب العلم أن يتأسى بهؤلاء الأئمة وأن يحذو حذوهم حتى ينال مناه، حتى ينال مناه ويدرك بغيته، فإن منهجهم سليم وطريقهم قويم، وما حصل لهم ما حصل من ذكر حسن ونفع مستمر للمسلمين إلا بالصبر والمثابرة وازدراء كل ما يبذل من مال ووقت في سبيل العلم والمعرفة.
مرة كان لأحد المشايخ من أهل الشنقيط، كنت أقرأ عليه القرآن وأدرس عليه بعض العربية، أخرج من الجامعة وأتغدى في الطريق وأصل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل العصر، فجيت وجدت الشيخ قد نام وهو جالس، فما أحببت أن أوقظه، تيقنت أنه متعب رحمه الله توفي، فجلست أنتظر أنتظر، فلما انتبه قال: لما لم توقظني؟ قلت: يا شيخ لعلك متعب. قال: أما تعلم أن النشاط في العلم؟ يا الله يا شيخ. نعم. وتذكرت ابن عباس وأنا في المدينة مرة، كنت أجي أسجل اسمي عند شيخنا الشيخ عبد الشيخ عبيد الله بن عطاء الأفغاني ليقرأ عليه القرآن وأسمع منه البخاري، فيكون المسجد مقفل والمفتاح مع الشيخ، فجيت أسجل اسمي في القائمة فما وجدت أحد سبقني، فسجلت اسمي على القائمة، وكان العادة أني أنتظر بالسيارة، وكان حر، أذكر هذا تماما، كان شهر تقريبا 6، وتعرفون حر المدينة في شهر 6، والمكيف خربان، فجلوسي في السيارة ما له معنى مع الشمس. فجلست عند باب المسجد وكان فيه مظلة، هواء المكيف من تحت يأتي، فقلت أتبرد. فتذكرت ابن عباس، أنا الآن عندي براد مكيف، طيب ابن عباس كيف كان ينتظر على باب زيد والرياح تهفه والحر يضره؟ كيف؟ والله يا أخواني بكيت على نفسي، الله يا أخواني. شوفوا جلد الصحابة، والله جلد العلماء، احنا ايش؟ نعم.
قال رحمه الله: وختاما أذكر محاورة بين اثنين تبين قيمة العلم ومكانته العالية، وأنه لا يحصل إلا لمن وأنه لا يحصل إلا لمن بذل فيه كل شيء، على حد قولهم: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه.
العلم لا يحصل إلا بكد ونصب، أي والله، إلا بتفرغ تام. نعم.
قال رجل لآخر: بما أدركت العلم؟ قال: طلبته فوجدته بعيد المرام، لا يصاد بالسهام ولا يرى في المنام، ولا يورث عن الآباء والأعمام.
الله، لا يورث عن الآباء والأعمام. العلم ليس وراثة. كان أحد طلاب والدي رحمه الله دائما يقول للكلمات، يقول: أطلب علم والدك فالعلم ليس بالوراثة. كنت أتعجب من الكلام هذا، كيف ما هو العلم بالوراثة؟ فقلت له: كيف؟ قال: انظر إلى فلان، تعرفه؟ قلت: نعم. قال: ليس هو ابن الشيخ؟ قلت له: بلى. قال: أين علمه؟ فعلمت صدق مقاله. نعم.
قال: فتوسلت إليه بافتراش المدر واستناد الحجر،
الله أكبر،
وإدمان السهر وكثرة النظر وإعمال الفكر ومتابعة السفر وركوب الخطر، فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرس، ولا يغرس إلا في النفس، ولا يسقى إلا بالدرس.
الله الله. أعد يا شيخ. فتوسلت إليه.
قال: فتوسلت إليه بافتراش المدر واستناد الحجر وإدمان السهر وكثرة النظر وإعمال الفكر ومتابعة السفر وركوب الخطر، فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرس، ولا يغرس إلا في النفس، ولا يسقى إلا بالدرس.
العلم لا يغرس إلا في النفس ولا يسقى إلا بالدرس، كما قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري: الذي مشى 16 سنة في طلب العلم. كم سنة؟ بخاري. قال: سماد العلم المذاكرة، سماد العلم المذاكرة، وسبيل الوصول إليه المثابرة. هذه زيادة من عندي. نعم.
قال: أرأيت من أشغل نهاره بالجمع وليله بالجماع، هل يخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله.
إن أشغل نهاره بالجمع، جمع المال والدنيا، وليله بالجماع، مضاجعة النساء، هل يخرج من ذلك فقيها؟ ما يمكن. نعم.
قال: إن العلم لا يحصل إلا لمن اعتضل الدفاتر وحمل المحابر وقطع القفار وواصل في الطلب الليل والنهار.
نعم.
ولعل في هذه المحاورة الظريفة ما يزيل الصورة المترسبة في أذهان بعض الطلبة من أن العلم ينال في مدة وجيزة وفترة قصيرة، فيواصل جهودهم ويحتقر مبذولهم في طريق العلم والتعلم حتى يفتح الله عليهم أبواب المعرفة والعلم، فيصبحوا قادة في العلم، أئمة في الهدى.
نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم أئمة، وأن يرزقنا وإياكم الصبر واليقين حتى ننال الإمامة في الدين، وما ذلك على الله بعزيز. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما وكانوا بآياتنا يوقنون. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لن تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. نعم.
العائق الثامن: دنو الهمة. نرى بين صفوف طلبة العلم أناسا يمتلكون مواهب جليلة وقدرات هائلة تؤهلهم للزعامة العلمية، إلا أن دنو همتهم يمحق مواهبهم ويزيل بهاء نبوغهم، فتجدهم يقنعون بيسير المعلومات وينفون من القراءة والمطالعة ويتشاغلون عن الطلب والتحصيل، وهؤلاء سرعان ما تنزع ملكية قدراتهم وتسلب بركة أوقاتهم، وذلك بأن كفر النعمة مؤذن برحيلها كما أن شكرها مؤذن بمزيدها. قال الفراء رحمه الله تعالى: لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين، رجل يطلب العلم ولا فهم له، ورجل يفهم ولا يطلبه، وإني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم. وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعليقا على قول أبي الطيب المتنبي:
ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام.
قال: ينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه، فلو كان يتصور الآدمي صعود السماوات لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض، ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض، والسيرة الجميلة عند الحكماء خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل. قال: وفي الجملة لا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا حصلها، فإن القنوع حالة الأراذل.
فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. الله، عجيب هذه يعني المقولة غريبة جدا. فكن رجلا رجله في الثرى يعني التراب، وهامة همته، فكرة دائما وين؟ في الثريا، معلق، يريد الجنة، يريد المعالي. نعم.
قال رحمه الله: لو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد فافعل، فإنهم كانوا رجالا وأنت رجل، ما قعد من قعد إلا لدناءة الهمة وخساستها، واعلم أنك في ميدان سباق والأوقات تنتهب والأوقات تنتهب، فلا تخلد إلى كسل، فما فات ما فات إلا بالكسل، ولا نال ما نال إلا بالجد والعزم. انتهى كلامه. فيا من آنس من نفسه علامة النبوغ والذكاء، لا تبغي عن العلم بدلا، ولا تشتغل بسواه أبدا، فإن أبيت فأجبر الله عزاءك في نفسك، وأعظم أجر المسلمين فيك ما أشد خسارتك وأعظم مصيبتك.
ما أشد خسارتك وأعظم مصيبتك. نسأل الله أن يجبر كسرا. دع عنك ذكر الهوى والملاعين به، وانهض إلى منزل عال به الدرر، تسلو بمربئه عن كل غالية، وعن نعيم لدنيا صفوه كدر، وعن نديم به يلهو مجالسه، وعن رياض كساه النور والزهر. انهض إلى العلم في جد بلا كسل، نهوض عبد إلى الخيرات يبتدر، واصبر على نيله صبر المجد له، فليس يدركه من ليس يصطبر. نعم.
قال رحمه الله: وإن من أنفع الأمور التي تعين على علو الهمة النظر في سير السلف رضي الله عنهم، فإن أحوالهم غاية الكمال علما وعملا، فإذا ما رآها الطالب ازدرى نفسه وقل عمله في عينه، فسعى للحوق بالقوم والتشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال ابن الجوزي: فالله عليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم. قال: وليكثر من المطالعة، فإنه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما يشحد خاطره ويحرك عزيمته للجد. انتهى كلامه رحمه الله.
كان شيخنا أستاذ العقيدة والفرق الإسلامية والأديان أستاذ الدكتور محمود، كان يقول لنا حفظه الله وفقنا وإياه، يقول: إذا طالب العلم لم يجلس يوميا في مكتبته يوميا. الشيخ محمود قدح كان يقول إذا لم تجلس يوميا في مكتبتك تقرأ 6 ساعات فما أنت والعلم. يا الله 6 ساعات. شوف اليوم أهل الدنيا لو أخذت جواله منه وأخذت المختصين قلت له شوف كم يوميا كم جلس على الجوال، يقولك 8 ساعات. طيب أنت أهل العلم لماذا لا تجلس 6 ساعات في العلم؟ نعم.
العائق 9 والـ10 التسويف والتمني. التسويف التأخير والمدافعة، يقال سوف الأمر إذا قال سوف أفعل. ويطلق التسويف على الأماني، يقال فلان يقتات سوف أن يعيش بالأماني. قال الكميت
وكان السوف للفتيان قوتا تعيش به وهنأت الرقوب. نعم.
والتمني حديث النفس بما يكون مستقبلا وما لا يكون أي مستحيلا، وقيل إرادة تتعلق بالمستقبل. والتسويف والتمني داءان خطيران يفسدان القلب والوقت ويعرجان بالمرء إلى عالم الخيال. أما التسويف فصفة بليد الحس عديم المبالاة، كلما همت نفسه بخير عاقها بسوف وسأعمل حتى يفجأه الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. فعلى طالب العلم يتنزه عن هذه المنقصة ويبادر بالأعمال عملا بقوله تعالى فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهو أعرف الناس بقيمة الوقت وأولاهم بالانتفاع به كله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. قال ابن الجوزي ومن أجال على خاطره ذكر الجنة التي لا موت فيها ولا مرض ولا نوم ولا غم، بل لذاتها متصلة من غير انقطاع وزيادتها على قدر زيادة الجد ها هنا. انتهب هذا الزمان فلم ينم إلا ضرورة ولم يغفل عن عمارة لحظة. انتهى كلامه. أما التمني فمنه ممدوح ومنه مذموم. أما الممدوح فهو يتمنى فعل الخير المندوب ولا يستطيعه، وله ثلاثة شروط. الأول العزم على فعل متى ما قدر عليه. الثاني كونه في حدود الشرعيات كتمني بناء مسجد ونحوه. الثالث ألا يكون ديدن الإنسان.
وهذا في اللو، نفس الأحكام في اللو. اللو بهذه الشروط جائز، لو كان عندي مال لفعلت كذا للمستقبل، وكونه في حدود الشرعيات وألا يكثر منه جائز. نعم.
قال وأما المذموم فقد عبر عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح كلام شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي عن مفسدات القلب فقال المفسد الثاني من مفسدات القلب ركوبه بحر التمني، وهو بحر لا ساحل له، وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم كما قيل.
مفاليس العالم كما قيل إذا تمنيت بت الليل مغتبطا إن المنى رأس أموال المفاليس.
وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان وخيالات المحال والبهتان، فلا تزال أمواج الأمان الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبهم كما تتلاعب الكلاب بالجيفة، وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية ليست لها همة تنال بها الحقائق الخارجية، بل اعتاضت عنها بالأمان الدنية. قال فيتمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز بوصلها والتذ بالظفر بها، فبينما هو على هذه الحال إذ استيقظ فإذا يده والحصير. انتهى. وما أحسن ما قال أبو تمام
من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأماني لم يزل مهزولا.
وقد قيل لبعض الحكماء من أسوأ الناس حالاً قال من أسوأ الناس حالاً؟ قال من بعدت همته واتسعت أمنيته وقصرت آلته وقلت مقدرته. وقال آخر: تجنبوا الأماني فإنها تذهب ببهجة ما خولتم، وتستصغرون بها نعمة الله عليكم، فإنها تذهب ببهجة ما خولتم وتستصغرون بها نعمة الله عليكم. فليجتنب الطالب هذا المرض وليحذر تمكنه منه، فإنه كالسرطان الفتاك قل من يبرأ منه. فكم من صريع له لا يفيق من سباته ولا يفتئت من قيوده، أعاذنا الله وإياكم منه، وأشغلنا بالعمل الصالح عن الأمان الكاذبة والخيالات الكاسدة وأحلام اليقظة التي تضيع الوقت وتخفف الميزان. قال الشاعر:
تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون. شلون يصير فقيه ومناظر بدون تعب؟ ما يمكن. نعم.
قال رحمه الله: وهذه أبيات من قصيدة لي في هذا الموضوع.
واها لأيام الدراسة إنها تكسو الفؤاد سعادة وتنفس، والمرء في زمن الصبا متوثب خيلا تغير على الخيال وتنهس، حتى إذا بلغ المدى وتكشفت أحلامه عن سوءة لا تحبس، وجد المعيشة صعب لا تقتنى بالأمنيات ولا الزمان يؤنس، فاختر لنفسك غير أودية المنى فالعطب في وادي المنى يترأس. ما شاء الله، جاءت قوية صراحة. نعم.
قال رحمه الله: شذرات من كلام العلماء عن العلم وطلبه. قال الحسن البصري رحمه الله: كان رجل
انتهى من المعوقات، وهو رحمه الله لم يقصد، انتبهوا لهذا، لم يقصد كل المعوقات، وإنما قصد أعم وأشمل المعوقات، قصد أعم وأشمل المعوقات، وإلا هناك معوقات خاصة وهناك معوقات صغيرة ومعوقات أخرى، وإنما قصد رحمه الله أعم المعوقات وأكثرها انتشارا. نعم.
قال الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وصلاته وزهده، وإن كان الرجل يصيب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها. قال الشافعي رحمه الله: العلم علمان، علم الدين وهو الفقه، وعلم الدنيا وهو الطب، وما سواه من الشعر وغيره فعناء وعبث.
حتى أن الشافعي رحمه الله لما قيل له: ما أفضل العلوم بعد الشرع؟ قال: الطب. قال: الطب، لأن الشرع فيه علم صلاح الأنفس، وأما الطب ففيه علم صلاح الأبدان. نعم.
قال الأصمعي رحمه الله: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو يدخل في جملة قوله عليه السلام: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار.
لأنه إذا لم يعرف النحو يخطئ في الحديث نطقا وفهما، فيكون قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ما يقصد.
قال سحنون بن سعيد: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم فيظن أن الحق كله فيه. كان بعض الحكماء يقول: نفعنا الله وإياكم بالعلم، ولا جعل حظنا منه الاستماع والتعجب. قال سفيان الثوري: إذا ترأس الرجل سريعا أضر بكثير من العلم، وإذا طلب وطلب بلغ. وقال العباس بن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي أنه قال: قال جاء عبد العزيز الدراوردي في جماعة إلى أبي ليعرض عليه كتابا، فقرأه لهم الدراوردي وكان رديء اللسان يلحن لحنا قبيحا، فقال أبي: ويحك يا دراوردي، أنت كنت إلى إصلاح لسانك قبل النظر في هذا الشأن أحوج منك إلى غير ذلك. قال الزهري ليونس بن يزيد: لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغ، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي.
هذا أهم المعوقات، وهذا الذي أردناه إن شاء الله. وأما آداب المعلمين والمتعلمين فأنتم إن شاء الله تقرؤونه مع أنفسكم أو تتذاكرون فيه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبعد عنا وعنكم المعوقات سواء كانت عامة أو خاصة، وأن يرزقنا الإعانة على العلم وتحصيله والعمل به. وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب